tout de suite. Politica. Politica. اثنين الجمعة من 12 للساعتين مع زهير الجيس.
ولا عنا علم يقع احترامه في المحافل الدولية.
بوليتيكا.
ونحميها من الإرهاب.
بوليتيكا.
يلزمنا نقفل تونس.
لازمنا نقفل تونس.
النص نهار و 15 دقيقة. مساء الخير، مساء نور، مساء أحلى وأجمل وأمتع الأوقات مع أحلى المستمعين. وقت لي اليوم الثلاث 11 جويلية 2017. هذه حلقة جديدة من بوليتيكان، ترافقوا فيها معكم من توا حتى للساعتين. سمية صغير في الإخراج، إيمان الفجيري في الإعداد، سعاد العدواني في الصندار، زهير الجيس من وراء ميكرو الدنيا وما فيها.
من الأخر مع دليلة مصدق.
دليلة مصدق اختارت ترجع اليوم في من الاخر وعلى الاخر للحظة التاريخية بعد معارك طويلة الحقيقة في العراق، الاعلان الرسمي والنهائي عن نهاية اسطورة داعش وتحرير مدينة الموصل بالكامل. اليوم الحقيقة حلقة خاصة جدا في نفس الإطار، وقت اللي بعد شوية يكونوا معنا مجموعة من الضيوف من العراق الحبيبة، وقت اللي نحكيه مع مراسل قناة الميادين عبدالله بدران الذي أسس لهذه اللحظة التاريخية والذي أعلن رسميا وحصريا على قناة الميادين لحظة تحرير مدينة الموصل. عبدالله بدران صحفي عراقي بعد شوية يكون معنا يحكي لنا الأحداث كيفاش جرات، ويحكي لنا أيضا مواكبته للحرب هذه واستمرارها على مدى الأسابيع والأشهر، وأيضا اللحظة التاريخية الإعلان الرسمي لتحرير مدينة الموصل. في نفس الإطار باش يكون معنا نقيب الصحفيين العرب والعراقيين السيد مؤيد اللامي، نحكيه على الانتصار الإعلامي أيضا والتغطية الإعلامية ومدى مساهمة الحملة الإعلامية في الانتصار على داعش الإرهابي. أيضا نحكيه على فقدان عدد كبير من الإعلاميين في التغطية الإعلامية للحرب هذه. بعد شوية يكون معنا حصريا نقيب الصحفيين العرب والعراقيين سيد مؤيد اللامي.
الرادار.
الرادار أيضا اليوم أكثر من حساس وفي منطقة جد مهمة، بعد تليفونات كثيرة وصلت على الموزع الصوتي، وصلت على التليفون، أيضا بعثتونا بالفيسبوك، على الإيميل، عبر كل التواصل ومواقع التواصل الاجتماعي. نقطة حساسة جدا، ولكن مش خليها في كنف السرية، وبعد شوية تكتشفوا إيمان الفجيري وين تنجم تكون.
معالي المواطن.
أكيد ما ينجم يكون كان أنت معالي المواطن سيد المستمع، معالي المستمع، وقت اللي تطلبنا على 36 300 ألف، وإلا على 73 275 800. سجلوا أرقامكم تنسيد باش تشاركوا معنا بعد شوية في المباشر. زوز مواضيع للمناقشة اليوم، للحديث وللحوار. اليوم نحكيه على نقطة أهمية نظافة الشطوط وتعاطي المصطفين مع الشطوط، وكيفاش تراو الشطوط اليوم، وخاصة أيضا الانتهازيين، جماعتك الباراسول ب5000 والكرسي ب10000 والبراكة بكذا. دوك بعد شوية نحكي في الموضوع هذا، والموضوع الثاني أيضا اللحظة التاريخية والانتصار في مدينة الموصل ونهاية حاجة اسمها الخلافة أو داعش الإرهابي. وبعد شوية ناخذ من عندكم رأيكم وتفاصيلكم إذا كان واكبتوا هذا الحدث وإلا له. قانون يمشي ويجي، عرفتوا كي كل القمر معتها، ولا كما هلال العيد كل 4-5 شهور يعود يرجع للبرلمان بصياغة جديدة، ولكن يبدو أن الصياغة هي ذاتها قانون المصالحة الاقتصادية من جديد اليوم في البرلمان التونسي للمناقشة من طرف البرلمانيين. اليوم في هذا الإطار عن شكون جاي يدافع على هذا القانون، وعن شكون جاي من حملة مانيش مسامح ضد هذا القانون. تمنوا أنه يكون الحوار حضاري بعد شوية إن شاء الله في إطار بلاتو خاصة. أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع. استدعاكم تنسيت على موقعنا www.jawhara.fm.net، استدعاكم على صفحة الفيسبوك الجوهرة FM، وين ما تنجموا تلقوا كل شيء، وتنجموا تخليوا زادة التعليقات متاعكم تحت ببليكاسيون بوليتيكا، كما تنجموا تتابعونا عن ستريمينج لايف. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع. ما تنسوش تويتر، ما تنسوش قناة اليوتيوب وأيضا الانستغرام. هذه بوليتيكا إن شاء الله حتى للساعتين.
صارت مطفيه، صوات اللي عم تنده للعداله، اللي ساكن فوق العالي طلع صوب بحت وشوف شوي وجوهن مش عم بتروح من قبالي عيني هون اللي صارت مطفي صواتهن اللي عم تنده للعدالي ايديهن الممدود للحري يا رب اللي ساكن فوق العالي طلع صوب تحت وشوف شوي ما عندن حدا غير حكم القدر دعوات وصلاة تبعد هالخطر يا رب السما رد الأزا عنن دار وعين يا هالشر الحزين خير بلادك لمين لا تصير الحد الظلم المنفى عيون المنسين يا هالشر العظيم باسم العز القديم لا تنسى العدل الحكم الرحم الخير العلم الدين بهجر صوتي لو يخطر ببالي بيتي وأرضي تنساهن عيني نحن الشرق بغفوات الليالي أول نسمة بعطر الإنساني توقع خيله ما بتركع خيالي ولا بترضى الظل نفوس الأبي وبرغم الوجع ورياح الظلم من قلب الأسى بيزهر حلم لا بد الجرح يفتح صبح لو ربي بالعدم سنين يا هالشر الحزين خير بلادك لمين لا تصير الحد الظلم المنفى عيون المنسين
كرال سماحة وقت اللي تغني الشرق العظيم أهلا وسهلا مرحبا بالجميع عن نص نهار و24 دقيقة من استوديو الدنيا وما فيها متواصلين معكم على جوهر FM تسمعونا في كل انحاء العالم اترافير www.jowherfm.net على الفريكونس متاعنا بيانسيور في الساحل وأيضا في القيرة وين وتسمعونا أيضا في تونس الكبرى على الفريكونس متاعنا ما تنساوش ليزابليكاسيون ما تنساوش زادا الصفحة الخاصة بالفيسبوك مرحبا بالجميع كما قلت في الجزء الأول حلقة خاصة بتحرير مدينة الموصل وقت اللي كانت اللحظة الحقيقة لحظة تاريخية
نعم الموصل تحررت خلافة داعش المزعومة عاصمة داعش المزعومة هي الموصل التي كانت في يوم من الأيام هنا في خلفنا في هذه الصورة اندحرت إلى غير رجعة الموصل تتحرر وأهالي الموصل سيحتفلون بالنصر هنا القوات الأمنية بدأت تحتفل بالنصر العلم العراقي سأشاركك وأنا الموفدة من قبل الميادين إلى أرض العراق الحبيب أفتخر أيضا بهذا النصر بنصر القوات الأمنية العراقية على مختلف صنوفها وبارك لك عبد الله بهذا النصر.
عبد الله بدران مراسل قناة الميادين العراقي إلى جانب زميلته اللبنانية كانوا في لحظة تاريخية حصرية لحقيقة للقناة في لحظة نقل الانتصار لمدينة الموصل ودحر خلافة داعش الإرهابية بالكامل لأول مرة تقريبا. القضاء على جميع الإرهابيين وأيضا الإعلان الغير الرسمي كان إعلان إعلامي وصحفي لقناة الميادين. وبعد شوية مراسل الميادين اللي عاش اللحظة هذه وعاش تغطية الحرب عبدالله بدران زميلنا العراقي يكون معنا في المباشر, ناخذ من عنده آخر التفاصيل, أيضا ناخذ من عنده أيضا كيفاش القوى المدينة لأنه بعد النصر أكيد حوارات حصرية ليهم مع مجموعة من المدنيين المحاصرين تحت الأنقاض وفي مدينة الأشباح. قبل نحب نذكر أيضا أنه الفنان العراقي كاظم الساهر كان توجه برسالة خاصة إلى الشعب العراقي على إثر النصر هذا, نسمح.
شكرا لقواتنا المسلحة, شكرا لجيشنا الباسل, شكرا لكل أفراد الجيش العراقي. هذا الجيش البطل المعروف بشجاعته وإقدامه على مدى التاريخ. شكرا لشهدائنا الأبطال الذين قدموا دماءهم ورووا بها أرض هذا الوطن الغالي. الرحمة, الرحمة لأرواحكم ولكم الذكرى الطيب دائما وأبدا. شكرا لكم وأنتم تقدمون للوطن وللشعب هذه الهدية الرائعة. وأنت يا نينوى يا حبيبتي يا مدينتي العزيزة ويا أبناء نينوى الطيبين من كل القوميات والأديان والمذاهب, قلوب العراقيين جميعها معكم. منذ أن دخلت الموصل الحدباء في بحر من الدماء لمدة 4 سنوات ولاقت ما لاقت من العذاب. شكرا لكل العراقيين الذين توحدوا وتعاونوا على صنع هذا الانتصار الرائع وألحقوا الهزيمة بقوى الشر والظلام وأعداء الحياة. هنيئا لنا لكل العراقيين بعودة الموصل الحبيبة الجميلة أم الربيعين إلى حضن العراق العظيم.
دونك هذه الرسالة اللي سجلها وجهها الفنان العراقي كاظم الساهر إلى الشعب العراقي عبر المواقع الاجتماعية. معنا بالهاتف من العراق مراسل قناة الميادين وصديقنا وزميلنا الإعلامي والصحفي عبد الله بدران. سيد عبد الله, أهلا وسهلا, مرحبا بك.
أهلا وسهلا بك سيد الفاضل.
هو راو به تحديد المكان, كان ناخو مكانك, ما زلت في الموصل أو غادرت الموصل؟
والله غادرنا الآن باتجاه العاصمة بغداد يعني بعد إعلان النصر بالموصل,
بعد مرابطة طويلة في مواكبة لحرب شرسة الحقيقة كللت بالنجاح, وكنت من أبرز أو من الأوائل المعلنين عن لحظة النصر.
الله يبارك فيك سيد الفاضل, تحياتي لك وتحياتي لجمهور الإذاعة الكريمة ومن يسمع الآن هذا الأسير الوطني الشريف الذي واكب من المغرب العربي التحرير في المشرق العربي.
نعم. سيد عبد الله بدران وأنت مراسل قناة الميادين لو تسمح لي فقط باش نطلع فاصل صغير مع الإشهار ثم رجع لك, نسمع معايا افتتاحية البرنامج الخاصة باللحظة التاريخية, لحظة كللت بها جميع الدول العربية بالنصر وليس العراق فقط على الخلافة المزعومة وداعش الإرهابي, ونرجع لك بحوار مطول نعيش معاك اللحظات الحرجة اللي عشتها في تغطية هذه الحرب الشرسة في مدينة الموصل. ابقى معنا راجعين.
انتصار عظيم تم الإعلان عليه نهار الحد اللي فات من طرف رئيس وزراء العراقي على تنظيم داعش في العراق بتحرير مدينة الموصل من الأوغاد. انتصار أكيد في قلب المدينة اللي تم فيها الإعلان على تأسيس التنظيم الإرهابي داعش تو 3 سنوات. تحرير الموصل ربما يكون بداية نهاية أخطبوط روع العالم ومارس أبشع صور الوحشية ضد الإنسانية. لكن بعد الموصل شنو اللي جاي؟ شنو المصير؟ شنو اللي باش يصير في هالتنظيم الإرهابي؟ وهل أنه داعش انتهى؟ وإلا باش يتحول إلى غول آخر نجهله لليوم شكله إطاره؟ أولاً وبالذات نذكره للتاريخ أنه أول هزيمة كبيرة تلقاها تنظيم داعش منذ تأسيسه كان في مدينة بنقردان وأدى إلى قلب الموازين وفتح باب الانتصارات للقوات التونسية على الإرهاب. ثانياً وفي خصوص تحرير الموصل, آلاف الإرهابيين اللي ما تقتلوش وهربوا إلى مدن أخرى أو حتى من العراق ونصهروا مع بقية المواطنين, زعما باش يقعدوا ساكتين ولا باش يحاولوا الانتقام بضربات انفرادية في بلدانهم الأصلية, خصوصا وأنه التجربة تقول وأنه الدواعش في كل مرة يتلقاو هزيمة نكرة يحاولوا الانتقام بضربات انتحارية كبيرة الصداء. حسب المحللين هذا بشيقة أكيد، لكن ما نساوش وأنه الإمكانيات اللوجستية والمادية ما عادش هي هي، والقدرة على الضربات القوية ولات محدودة وضعيفة بالمقارنة مع اللي كان. ثالثا والأهم، هل أن داعش كفكرة قائمة على احتلال رقعة أرضية والسيطرة عليها وإعلانها كدولة مازال باش يكون ممكن كما صار في سوريا والعراق، أم أنه تنظيم باش يتجبر اليوم وأنه يغير في التكتيك والاستراتيجية ويتخلى على فكرته المحورية المتمثلة في السيطرة على رقعة ترابية ويتحول بدوره إلى تنظيم شبيه بالقاعدة يضرب بصفة فردية في كل أصقاع العالم بدون البحث على التنظم في شكل دولة كما كان قبل؟ الأكيد وأنه داعش اليوم يصعب عليه التمركز من جديد في مكان محدد ورقعة ترابية موحدة، الشيء اللي باش يخليه يموت كفكرة، يموت كفكرة تميزه على بقية التنظيمات الإرهابية، وهذا في حد ذاته يعتبر انتصار ونهاية وموت للتنظيم. رابعا وفي الأخير، تحرير الموصل باش يفتح بدوره باب النزاعات، نزاعات من نوع آخر بين الفرق المشاركة في تحرير المدينة واللي تتضمن الجيش العراقي وقوة التحالف، لكن أيضا تتضمن فرق ميليشيا سنة شيعة أكراد، والكل يعتبروا نفسهم أولى في السيطرة على المدينة بعد اللي ضحاوا من أجل تحريرها، وهذا ربما يكون بداية لنزاعات داخلية عواقبها تنجم تكون وخيمة في الفترة القادمة في العراق. يعني بكل وضوح، الانتصار على دواعش في العراق محطة تاريخية وهامة ربما تقضي على الفكرة المحورية للتنظيم، لكن وفي نفس الحين تفتح الباب لأخطاء جديدة نجم تكون من داعش نفسه أو من الأفراد اللي كونوه، لكن نجم تكون حتى من الفرق المساهمة في هالانتصار. ننتظر بحذر الفترة القادمة وما تحمله من مفاجآت.
شكرا لك دليلة مصدق. وقت اللي في إطار الحلقة الخاصة جدا في الجزء الأول نحكيه على اللحظة التاريخية، إعلان تحرير مدينة الموصل من الخلافة المزعومة ومن تنظيم داعش الإرهابي والقضاء على آخر جيوب الدواعش والإرهابيين في هذه المدينة اللي لحقيقة عاشت الحرب الضروس، وشفنا حتى التدمير الكامل والممنهج اللي عاشته وأيضا ترويع السكان وإرهابهم بشكل أو بآخر. للحديث حول الموضوع كما قلت مراسل قناة الميادين اللي كان له الشرف إعلان اللحظة التاريخية والانتصار التاريخي عبدالله بدران معانا من بغداد، وأيضا من بغداد نقيب الصحفيين العرب والعراقيين سيد مؤيد اللامي. سيد مؤيد اللامي أهلا وسهلا، مرحبا بك.
أهلا وسهلا بحضرتك وبالأخ والصديق عبدالله بدران.
طيب اسمح لي لو كنت تسمح سيد النقيب فقط نأخذ لحظات كانت ربما حاسمة في حياة عبدالله بدران الإعلامية، هو إعلان لحظة النصر بعد مواكبته لحرب كانت شرسة جدا والتغطية لم تكن بالسهلة على مراسل مثل مراسل قناة الميادين عبدالله بدران الذي كان على خط المواجهة والنار. عبدالله لو تحدثنا عن هذه اللحظات التاريخية والإعلان الإعلامي قبل حتى الرسمي والعراقي لتحرير مدينة الموصل.
تحياتي سيد العزيز بداية، وتحياتي للأستاذ والصديق والأخ الذي كان يسأل عنها في جبهات القتال نقيب الصحفيين العرب والعراقيين الأستاذ مؤيد اللامي، تحياتي للمستمعين الآن في هذه اللحظات.
نعم
سيد العزيز، فعلا كانت لحظات يعني كان صعبا على الصحافي أن يفصل فيها عن بين الصحفي وبين الشعور، خصوصا أنا ابن هذا البلد وواكبنا منذ حزيران من عام 2014 دخول داعش واحتلاله، ورصدنا عمليات القتل، رصدنا عمليات الذبح، رصدنا الترويع، ورصدنا كيف بدأت المؤسسة العسكرية تستعيد الثقة بنفسها بعد حزيران 2014.
نعم.
لحظات إعلان النصر وإن كانت سبقت الإعلان الرسمي على اعتبار أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي هو بصفته القائد العام للقوات المسلحة هو من سيعلن إعلان النصر، لكن على الأرض كنا نرصد ما تبقى من جيوب وفلول وأقل من فلول، كانوا عناصر لكنهم كانوا انتحاريين لا سبيل للخروج من مدينة الموصل القديمة آخر أحياء الموصل.
نعم.
التي تحصن بها مسلح التنظيم إلا استنزاف القوات العراقية، لا سبيل للهروب، لا سبيل للانسحاب، لا إمكانية للهرب عبر ضفاف النهر لما يعرف جغرافية المدينة، وبالتالي خسروا وكان وضعهم العسكري يتطلب أن يشنوا هجوم بهدف الاستنزاف وإيقاع خسائر. اللحظة التي كانت لحظة تحمل كل المشاعر بالفخر وكل المشاعر بالنصر وكل المشاعر بالانتماء هي لحظة سكون الرصاص،
لحظة الصمت الرهيب والرائع،
لحظة الصمت الرهيب والرائع بعد اشتباكات عنيفة برشاشات ثقيلة وباستهداف كان عند ضفاف النهر. المعركة استمرت طوال من أكتوبر 2016 وحتى ساعة إعلان النصر، لكن بقعة بطول 300 متر وبعرض 100 متر تطلبت 48 ساعة لتنظيفها وتطهيرها. داعش كانت اشتباكات واكبناها من الساعة التاسعة اليوم الذي سبق إعلان النصر وحتى الساعة السادسة مساء، من التاسعة صباحا وحتى السادسة مساء سكتت البنادق، وكنا في متابعة مع غرفة العمليات المشتركة ونحاول أن نعرف الإحداثيات رغم أن كنا في مبنى نستتر هو مشرف على مسرح العمليات.
نعم عبد الله، أعتقد أن اللحظات لم تكن بالسهل عليك، واسترجاع هذه اللحظات والذكريات أعتقد ستكون قصة ترويها إلى كل أبنائك وإلى كل أحفادك إن شاء الله بطول العمر. اسمع معي هذه اللحظات لأنها مهمة جدا، اسمعني اسمع معي.
إذن بالفعل نستطيع أن نؤكد مايا أن الموصل تحررت. نعم مايا، نستطيع أن نؤكد أن الموصل تحررت، استعادتها القوات العراقية، هي الآن محررة بيد القوات العراقية التي اشتركت بعمليات التحرير، الجيش العراقي، جهاز مكافحة الإرهاب، الفرقة الذهبية، الشرطة الاتحادية، المغاوير وفرقة الرد السريع. الموصل تحررت، استعاد العراقيون بعملياتهم التي استمرت لخمسة أشهر مدينة الموصل وهي الآن محررة بيدهم. الكل بانتظار المعني بالإعلان الرسمي، القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية وقيادة العمليات المشتركة، والكل بانتظار إطلالة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لإعلان بيان التحرير والنصر. هذه هي الموصل وقد عاد العلم العراقي يرفرف فيها، ها هي الموصل وقد عادت بيد العراقيين بعد معارك تنوعت فيها المواجهة وأساليب القتال.
طيب أنا أريد أن أرى رأي نقيب الصحفيين العرب والعراقيين وايد اللامي الذي أكيد كان يتابع، وأنا أعلم أنه في داخل النقابة يتابع جميع القنوات الحاضرة بمراسليها في مواكبة الحرب. سيد النقيب، كيف تابعتم هذه اللحظة التاريخية؟
يعني فعلا مثل ما تحدث الأخ عبد الله، هي معركة كانت طويلة ومعركة قاسية ومعركة ضد عدو ليس بالعدو السهل، عدو جاء ليموت، جاء ليقتل آلاف الناس، جاء ليقتل كل البشر الذين يتواجدون أمامه أو يتمكن منهم، كانوا أطفال، كانوا نساء، كانوا عسكر، كانوا مدنيين، كانوا صحفيين. نحن في معركة داعش يعني منذ عام 2014 لغاية الآن، أعطينا 47 شهيد صحفي لغاية أول أمس، وأعطينا أكثر من 55 جريح، ربما العدد أكثر من هذا. في معركة الموصل الأخيرة يعني قادمون يعنينا واشترك فيها الأخ وغطاها بامتياز وبحرفية عالية، وسجل إلى الأخ عبدالله لأنه من أبرز الصحفيين والمراسلين الحربيين اللي كان في جبهة قتال مدينة الموصل، لأنه كان على بعد أمتار من قوات داعش وكان لا سامح الله في أي لحظة كان ممكن أن يصاب أو يستشهد، لكن الحمد لله والشكر الله نجاه من هذه المحنة. لكن قام بإرسال صورة حقيقية وإرسال رسالة مهمة ومؤثرة، وقدم لنا منتوجا إعلاميا متقدما. العمل الإعلامي في ساحة فيها تنظيم مثل داعش وبآلاف البشر الذين جاءوا من كل الدنيا ليأتوا لهذه المنطقة ليقاتلوا ويحتلوا مدينة كبيرة، مدينة فيها ما يقرب من 3 ملايين مواطن مدني، مساحتها كبيرة، أزقتها أزقة صعبة للغاية. عملية التغطية الإعلامية وعملية القتال الاثنتين في غاية الصعوبة، لذلك عملية التغطية الإعلامية لم تكن سهلة وإرسال الرسالة للجمهور لم تكن سهلة، لكن الحمد لله نجحنا من خلال المصورين والمراسلين الحربيين العراقيين وحتى الزملاء الذين جاءوا من دول عربية العربيه او من دول اجنبيه اخرى، لكن تميز الصحفي العراقي عن زملائه لكونه كان شجاعا وكان متقدما في غالب الاحيان يتقدم حتى بدون ستره واقيه وبدون خوذه الراس المدرعه التي تحميه من الرصاص. وانا شاهدت هؤلاء بمتابعه دائميه ومتابعه كبيره، ووجدت بان هناك من الصحفيين العراقيين الذين يستحقون ان نقف لهم باجلال واكرام وبالتاكيد في مقدمه هؤلاء الزميل عبد الله وزملاء له في قنوات ومؤسسات اعلاميه طيب. عراقيه اخرى. والنصر مثل ما تفضل الاخ عبد الله هو حسن، وجاء القائد العام ليعلن النصر يوم امس، واحتفلت المدن العراقيه وبغداد بهذا النصر.
نعم طيب سيد النقيب، وانت نقيب الصحفيين العرب وايضا نقيب الصحفيين العراقيين، كيف قيمتم من داخل النقابه وايضا من متابعتكم الخاصه التغطيه الاعلاميه وخاصه مساهمتها في الاسراع والتسريع بهذا النصر، وربما ايضا بحشد مجهود القوات المحاربه في المنطقه؟
بالتاكيد هو الخبر والحدث المهم كل الإعلام يذهب إليه ويبحث عنه ويريد أن يكون في المقدمة وينقل هذا السبق، لكن في معركة الموصل كانت المعركة معركة شرسة خاصة للإعلام. يعني أنا كنت رئيس الخلية الإعلامية الأساسية منذ أول يوم لدخول داعش إلى مدينة الموصل، واتجه يوم 9/6/2014 واتجه إلى مدينة صلاح الدين باتجاه مدينة سامراء وحتى عند تخوم بغداد. عملية مقاومة الإعلام المضاد أو الإعلام النفسي اللي كان يستخدم داعش بطريقة هوليودية وبطريقة مشتركة عالية المستوى، وكان متهيئ لهذا، وربما هناك جهات كبرى وجهات كبيرة وجهات مؤثرة ولها إمكانيات هائلة قامت بتهيئة هذه المعطيات له. لذلك عملية الصورة التي أرسلت وعملية البيانات وعملية الأفلام وعملية الصوت وحتى الرسائل كانت محترفة لكنها بخبث كبير. تمكننا والحمد لله في البداية أن نحاول أن نصد هذه الهجمة الإعلامية، أن يكون هناك توازن ما بيننا وبين هذا الإعلام الموجه ضدنا بقوة. لأول مرة أرى إعلاما بهذه القوة التي تستخدم فيها كل الإمكانيات التقنية الحديثة. تمكننا من صد الهجمة أولا على مدى الأسابيع الأولى، ثم أخذنا زمام المبادرة إلى أن انطلقت عمليات تحرير مدينة صلاح الدين وقبلها ديالى ومنطقة حمرين باتجاه مدينة الفلوجة والرماد صعودا إلى مدينة الموصل التي هذه الأشهر 8 تقريبا كانت معركة قاسية، أعطينا شهداء كثر من المدنيين والعسكريين والصحفيين وكل المقاتلين ورجال الحشد الشعبي الشجعان الذين كانوا هم لهم الأساس القوي في قطع الطريق ما بين مدينة الموصل باتجاه مدينة الرقة السورية أو الحدود السورية، ومنعوا تسلل داعشيين إضافيين إلى مدينة الموصل أو الخروج منها باتجاه سوريا أو جلب المواد أو قطع الغيار أو الأسلحة الإضافية. لذلك هذه العملية الإعلامية كانت معقدة في غاية التعقيد، لكن أقول الحمد لله تمكننا من انتصار وإعادة مدينة الموصل وهي ثاني أكبر المدن العراقية أو ثالث المدن العراقية، وهي المدينة التي فيها من التاريخ العربي والتاريخ العراقي الكثير. وداعش للأسف تمكن من ضرب والهدم وتدمير حضارة هذه المدينة العريقة والتماثيل
والآثار. نعم
والآثار وحتى الجامع النوري الكبير ومنارة الحقباء التي لها تاريخ عميق وتاريخ مؤثر عند أهل الموصل وأهل العراق بشكل عام وحتى العالمي. يعني هذه الآثار تمثل حقبة زمنية مهمة من حياة البشر، لكن أقول الحمد لله على كل شيء تمكننا من انتزاع المدينة مرة أخرى، ولن يعود داعش لا لهذه المدينة إن شاء الله ولا للبقع التي بقى طيب. فيها، وإن شاء الله سيكسر خلال أيام.
نعم سيد النقيب، سؤال أخير، وأنت نقيب الصحفيين العرب بالأساس وأيضا العراقيين، أعتقد أنك الآن تتلقى مراسلات عدة من مختلف دول العالم وخاصة الدول العربية ومن جميع القنوات الإعلامية سواء كانت مرئية أو مسموعة أو حتى مكتوبة، في إطار مواكبة لحظة التحرير والنصر، زملاء ربما من مختلف الدول العربية يريدون أن يأتوا الآن إلى الموصل لمواكبة هذا التحرير وأيضا للحديث مع المدنيين حول قصة حرب طويلة لم تكن بالهينة، فكيف تتعاملون مع الإعلاميين الذين يريدون ويبحثون الآن لدخول الموصل بعد تحريرها؟
نحن الآن في نقابة الصحفيين العراقيين وحتى في الأمان العام للاتحاد العام للصحفيين العرب قررنا أن نقيم مؤتمرا كبيرا في بغداد، والآن نريد أن نحدد هذا الموعد وتتم الدعوات، وسيحضر هذا المؤتمر مئات الصحفيين من الدول العربية ومن الدول الأوروبية والأمريكية والأجنبية بشكل عام ليجتمعوا مع زملائهم العراقيين في بغداد، ثم يتوفد إلى مدينة الموصل ليشاهد حجم الدمار الذي خلفه داعش وحجم ما قام به من أفعال شريرة ومؤثرة ومؤذية بحياة العراقيين وبحياة المدنيين بشكل خاص، وأيضا يطلعوا على الوضع في العراق. وإن شاء الله ستوجه الدعوات وبالتأكيد إذاعتكم الكريمة ستكون من ضمن المدعوين في هذا المؤتمر.
نعم السيد النقيب الصحفيين العرب والعراقيين مؤيد اللامي، شكرا جزيلا لك من العاصمة العراقية بغداد. أعود إلى عبد الله بدران الزميل العراقي، والآن بطريقه إلى بغداد. ربطتم بمدينة الموصل وتابعتم الأحداث، والحرب لم تكن بالهينة عبد الله، فقط هذا تقرير قصير من زميلتنا إيمان الفجيري هنا، وأعود إليك للحديث حول اللحظات التي كانت ربما حرجة في التغطية الإعلامية وفي الحياة، فقط تقرير خاص عن ما حدث، وأعود إلى عبد الله بدران.
معركة الموصل أو كما أطلق عليها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قادمون يا نينوى، هي المعركة الأقوى والأطول لقوات الأمن العراقية مع الحشد الشعبي وقوات البشمركة وقوات التحالف لمحاربة الإرهاب، والهدف إعادة السيطرة على مدينة الموصل من تنظيم داعش تنظيم الدولة الإسلامية. مدينة الموصل هي مركز محافظة نينوى وثاني أكبر المدن العراقية من حيث السكان، وتعتبر عاصمة لتنظيم داعش. الحرب البرية انطلقت في 16 أكتوبر 2016 والهدف منها القضاء نهائيا على الدولة الإسلامية وإعادة المدينة تحت سلطة الدولة العراقية. الموصل اللي سيطر عليها داعش في جوان 2014 في معركة دامة هارين مع القوات العراقية، أعلن من بعدها أبو بكر البغدادي عن إقامة دولة الخلافة في خطابه المشهور من داخل جامع الموصل الكبير. دولة تشتمل أراضي واسعة من سوريا والعراق، وتم إعلان الموصل عاصمة لهذه الدويلة وأهم وأكبر معاقل التنظيم في العراق. حرب الموصل انطلقت بجيش قوامه 94 ألف جندي في مواجهة 9000 مقاتل حسب أرقام وزارة الدفاع الأمريكية. وفي ديسمبر الماضي وبعد شهرين من القتال والمواجهات اتقدمت القوات الموحدة باتجاه الحدود مع سوريا، وأعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية على استعادتها لثلاثة مقاطعات، وأصبح عدد المناطق المسترجعة 27 منطقة مع تواصل الاشتباكات في 4 مناطق أخرى. المرحلة الثانية لمعركة الموصل كانت في جانفي 2017 وان تم تحرير المناطق الواقعة شرق نهر دجلة وجميع مناطق شرق الموصل. في فيفري 2017 يبدأ التقدم إلى غرب الموصل، وتتواصل المعارك في الجنوب الغربي للمدينة إلى حدود يوم 11 مارس وان دخلت القوات العراقية إلى مركز مدينة الموصل وسط اشتباكات عنيفة. في شهر ماي عرفت القوات تقدم بطيء نحو وسط المدينة القديمة للموصل واللي تعتبر مقر تنظيم الدولة الإسلامية، وإن تمت محاصرة المدينة القديمة وتواصلت الاشتباكات مع داعش لمدة شهرين في حرب ضروس. أعلن من بعدها نهار 1 جويلية رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عن انتهاء دويلة باطل الداعشية، مهددا عناصر التنظيم بملاحقتهم جميعا أينما كانوا. نهار لحد اللي فات أعلن العبادي أنه تنظيم داعش بات محاصرا في الأشبار الأخيرة في الموصل، مشيرا إلى أنه إعلان الانتصار التام والنهائي على داعش هو مسألة وقت فقط. في نفس النهار وفي العشية العبادي يعلن الانتصار التام على داعش ويتوجه للموصل لإعلان الانتصار الكبير. معركة تحرير الموصل بلغ عدد النازحين فيها أكثر من 200 ألف نازح بمعدل 3000 نازح كل نهار حتى لأواخر 2016، وتسبب في أزمة إنسانية كبرى في العالم. وعرفت الحرب متابعة إعلامية مكثفة من وكالات الأنباء والقنوات العالمية والعربية، وحصيلة القتلى من الصحفيين ارتفعت إلى 7 قتلى في جوان الفارط، آخرهم الصحفية الفرنسية فيرونيكا روبرت. لجنة مراقبة حقوق وسائل الإعلام التابعة للمنظمة الدولية للدفاع عن حرية الصحافة نعت في بيان لها الصحفيين الذين قتلوا على خط المواجهة، وقالت زيدا أن عدد الصحفيين اللي لقوا حذفهم في العراق من عام 2014 وصل عددهم إلى 29 صحفي.
شكرا لك. من الفجيري نرجع إلى بغداد ونلقاو زميلنا وصديقنا مراسل قناة الميادين العراقي عبد الله بدران. عبد الله، اللحظات لم تكن بالهينة والحرب كانت ضروس، فهل لك أن تعود بنا إلى هذا التاريخ وتتحدث عن لحظات ربما كانت حرجة في التغطية الإعلامية لهذه الحرب؟
من أكثر اللحظات كانت خطرا هي يعني لحظات القنص، كان لزاما قبل 24 ساعة في كل يوم.
نعم.
في كل يوم مساء نحاول أن نرصد الموقع الذي نريد أن نصور منه في اليوم الثاني. كان التركيز في هيئة التحرير بشبكة الميادين للأولوية للتغطية المباشرة، التغطية لساعات والصورة لنقل الواقع من الميدان تتطلب الحضور إلى خطوط متقدمة. في ذات الوقت كانت مسؤولية، هناك فريق من التقنيين، مهندسين للبث ومصورين ومساعدين وسيارات، ليس كل السيارات مصفحة.
نعم.
وحتى يعني هذا التصفيح ربما لا يقي الرصاص الخارق للدروع الذي اعتقده داعش من مادة فلسطين. بالتالي هناك مواكبة تقنية، مواكبة لأمن الفريق. من أكثر اللحظات طبعا حرجة وخطرا كانت دخول سيارة مفخخة، حيث كنا نرصد في منطقة الإعدادات في مدينة الموصل. دخلنا رصدنا موقع المطل على العمليات، وكان الفريق قد وصل، فريق مفد من العاصمة اللبنانية بيروت. وإن سمح الوقت أن أشرح لك بالتحديد ما حصل. هو حالة صحية، كان لدي تغطية لثلاث ساعات وجبهة فتحت، وكنت قد يعني كان وضع السكر بالدم قد وصل إلى أدنى مستوى.
نعم.
كنت بحاجة لطاقة لكي أتمكن من المواكبة، وربما كان هو هذا السبب لكي أتحرك تجاه عربة البث. عربة البث كانت مرصوفة في طريق مغلق، خلفها خمس عربات هنفي عسكرية لقوات المغاوية. ما أن وصلت السيارة لأخذ قطعة من الحلوى حتى رصدت الانتحاري وقد دخل بسيارتي المفخخة إلى ذات الزقاق. بعيني توقعت للحظة أن السبب هو وضع صحي أو انخفاض السكر. لم يعني هذه السيارات المفخخة كنت أشاهدها عبر إصدارات داعش، لم أكن أتوقع يوما أن انتحاري بالفعل سيدخل. ركبت مهرولا لكي أحمي الفريق، لأن يعني الشارع مغلق. تأكد لي أن السيارة ستنفجر في هذا الشارع، لا يمكن لانتحاري أن يقطع الطريق. ركبت وكان معي طفل صغير من أهالي مدينة الموصل، لست أدري صدقا كيف تمكنت من حملة وركض بمسافة من أجل أن أحمي الفريق وأن نتجمع بمكان استعدادا لهذا الانفجار، وهذا كان على الهواء مباشرة.
نعم.
كانت سيارة مفخخة، توقعت للحظة أن السيارة يعني ستقضي علينا جميعا. انفجرت السيارة وكان الإخوة في مركز الميادين معي على الخط. فوجئت أن الإشارة تقطعت، إشارة البث تقطعت ولم تنقطع نهائيا.
نعم.
أتمنى التغطية، انفجرت السيارة مفخخة، حمدنا الله أننا كنا سالمين. أتمنى التغطية، بعدها عدت للسيارة، وجدت أن السيارة يعني كانت بوضع ب يعني 25 متر تحديدا،
على بعد 25 متر.
25 متر.
نعم.
كانت السيارة المفخخة التي انفجرت، وبالتالي عربات الهنفي احترقت، كان هناك شهداء، كان هناك جرحى، كان وضعا صعبا. كان لزاما على الصحفي أن يتجاوز الوضع النفسي وحالة الإحباط لكي يبقى في عمل مهني صحيح.
نعم.
ويعني لكي يتمكن من مواكبة التطورات ويترك كل التفكير بهذه المشاعر إلى حين. من اللحظات القلقة الحرجة يوم استهدف مهندس بث الميادين عبر قناص مسلح داعش في
ختام
عمليات حي الشفاء. أحمد عون كان يركن سيارة البث، وكنت أنا على مبعد 10 أمتار وسمعت الإطلاقة وعلمت أن الرصاص خرقت الزجاج الأمامي للسيارة.
نعم.
من اللحظات الحرجة كنا نصور هروب العائلات من داعش بحي الغزلاني، وسقطت قذيفة مورتر قربي وقرب المصور زيد خالد جمعة، أصيب هو على إثرها بكتفه. من اللحظات الحرجة يوم كنا نغطي معركة استعادة مطار الموصل وكسر دفاعات داعش فيه، وسقطت قذيفة مورتر قربنا وأصيب المصور سامر سعد من الميادين.
نعم.
أيضا من اللحظات الحرجة استهداف فريق الميادين خلال تغطية في عند فندق السلام، كان مربضا لمدفعية تستهدف مدفعية ذكية للقوات العراقية، وكانت فعلا في الوضع العسكري تزعج داعش وتقلقه وتشكل عقدة للتنظيم داخل المدينة. حاول مسلحو داعش إعادة احتلال هذا الموقع ولم نتمكن، يعني كان قرارا بغاية المسؤولية أن نبقى مع القوة.
طيب
عبد
الله بدرا، هل تسمح لي بهذا السؤال الأخير وأعتذر لضيق الوقت، كيف وجدتم الموصل بعد دخولها وبعد تحريرها بالكامل؟ السيد النقيب الصحفيين كان يتحدث عن دمار شامل وعن دمار خاصة المناطق التاريخية والمساجد والمآذن والمنارات وغيرها، كيف وجدتموها وهل بها مدنيين وهل تحدثتم إليها وماذا قالوا؟
اليوم الذي نزلت فيه دمعتي وصبحت فيه ذلك أن يقول على الهواء، يوم رفضت خروج المدنيين من داخل الموصل وسألتهم عن الوضع الإنساني، قال لي بالحرف الواحد وليعذرني مستمعوك، قال لي بالحرف الواحد: لا يوجد طعام، حتى أن سعر القط قد ارتفع في المدينة القديمة.
نعم.
هنا علمت أن الوضع كان مأساويا لدرجة لا توصف. دخلنا المدينة، كان داعش قد لغم كل شيء ونسف كل شيء، رصدنا على الهواء كيف أن مسلحي داعش عمدوا لتفجير أنفسهم بعدما خسروا عند ضفة النهر، وبالتالي كان هناك دمارا في المدينة القديمة خصوصا وفي قلعة باشطابية وفي جامع النوري الذي نسفه التنظيم وفي جامع زيواني الذي استهدفه التنظيم، كان وضعا صعبا حتى على التنقل راجلين، لم يكن ذلك سهلا بحكم الدمار والأنقاض التي تملأ الأرض.
نعم. السيد عبد الله بدران زميلنا وصديقنا، على أمل اللقاء بكم في تونس أو في العراق، أشكرك جزيل الشكر على كل ما منحتمونا به من معلومات، وأيضا أعتقد أنك حاولت العودة بالتاريخ وبالذاكرة إلى لحظات ربما تريد أن تنساها وتفتكر فقط وتتذكر فقط لحظة النصر. كلمة الختام لك عبد الله.
شكرا جزيلا لك وشكرا للموقف الوطني لمحطتكم الشريفة الوطنية، وشكرا لإخواني في المغرب العربي على مواكبتهم ومتابعتهم، وصدقا يشرفنا أننا في المشرق لنا إخوة في المغرب العربي يذكرون بأننا لازلنا في هذا الوطن العربي، ولازال هناك عربي يفرح لنسل العربي، على أمل أن نسمع وأن نرصد وأن نواكب تحرير أرضنا المحتلة.
نعم.
على أمل أن تتوحد
لا المدرسة وعشرة دقائق من استوديو الدنيا وما فيها، متواصلين معكم إن شاء الله حتى للساعتين هذه بوليتيكا. بعد شوية نحكي في عدد كبير من المواضيع أبرزها الهجرة إلى كندا وطريقة السفر إلى كندا وأيضا التحيل على الناس في الإطار هذه. بعد شوية بشكون بحضنا شمس الدين شوشان، أيضا نحكي سياسة بعد شوية وأيضا أفكار اجتماعية ومختلفة، وبعد شوية نقول لكم منين، ولكن قبل خلنا نمشي وتدسوية نربط مع إيمان الفجري.
الرادار
وين ينجم يكون وقت اللي قلت سري للغاية، على خطر جات فيه برشة تليفونات الحقيقة وخدمنا عليه ديسكريتمون باش ينجموا نشحوا الرادار هذاك، علاش من الفجر تنجم تقول لنا انت وين، ونستدعى الناس تدسوي تدخلوا على الباج فيسبوك جار اف ام ويتبعوا معنا في ستريمينج لايف. تفضل ايمان.
مرحبا زهير، مرحبا بالانسيفون فينا الكل. رادار اليوم يجينا من شط مريم، بس الحال كما قلت انت كان كامل المواطنين من شط مريم يتصلوا بينا ويعاودوا ويلقوا في نظرنا ويعاودوا الاشكال قديم جديد. الاشكال هذا عنده تقريبا قرابه 3 سنوات ويعتبر كارثه بيئيه في الجهه لهنا. كما تعرف شط مريم عندها واحد من اجمل القرات في تونس، لكن منذ 3 سنين البحر هذا يعاني من مشاكل كبيره فيما يخص التلوث البيئي. البحر هذا بالذات من انا موجوده تقريبا في وسط مدينة شط مريم. طبعا بعد شوية يقول لي شو اسمه الشط هذا، هو الشط اللي دارت فيديو عليه في الويكاند اللي فات، واللي المواطنين الكل تضمروا ووصلوا أصواتهم واستغاثوا بخصوص كارثة بيئية. قاعدين تابعوا انتما اكتوالمون على فاجة كتير انتان على فيسبوك التصويرة، يحاول عبد الحميد انه يعملنا ستريمينج لايف فيسبوك بشكل التصويرة تكون اوضح. سينو بيان سور بعد شوية تلقاها على www.jrfm.net. الاشكال شنو هو زهير؟ الاشكال متعلق بتلوث مياه البحر بالنسبة للمواطنين اللي هنا. المواطنين اللي موجودين في شط مريم يلقاو البحر نتاعهم مسخ بطريقة انه فيها معناها خليني نقول تسريب لمياه مستعملة يوزي، معناها دي زو يوزي لهنا في وسط البحر، وبالتالي كل نهار يقوموا على منظر مروع للبحر نتاعهم مع جملة من الاخلالات الاخرى اللي موجودة لهنا. مشكلة كما قلت كبيرة، ويبدو انه المتسببين في المشكلة هذه محميين بطريقة زادة كبيرة، على خاطر الى حد الان ما زلنا ما نعرفوش شكون المتسبب في هذا، رغم اللي قامت الحماية المدنية في العديد من المرات بعمليات غوص وبحث على الموضوع هذا، وقامت زادة في اكثر من مرة بالبحث على اسباب التلوث هذا وشكون المتسبب فيه، لانه المياه هذه هي مياه ملوثة جدا يتم تسريبها في أوقات سرية وأوقات خاصة جنرالمون تكون في الليل، ومن غدوة يقوموا المواطنين ويكتشفوا الكارثة اللي موجودة في البحر. هذا باش نلفت نظر السلطات للحفرة الكبيرة. تقريبا الحفرة هذه عمقها في حدود 14 متر، معناها في وسط الشط قد هي عم صغيرات، والحفرة هذه تسبب يوميا في حالات غرق متاع أطفال صغيرات، بما أنها ما فيها حتى حماية باستثناء خليني نحسبهم فما تقريبا 10 بيض صفر ينبهوا الناس لوجود حفرة معناها، وبالتالي الناس ما يعرفوش الشط هذا فسلمون يغرقوا لهنا. بحذية في شافي العذيري اللي هو عضو بنيابة الخصوصية لبلدية شط مري، مش نحكي معه أكثر على مشاكل وتفاصيل التلوث هذا. في شوقي بحذية
مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة هذه. effectivement فما مشكلة شط مريم concernant la pollution هذه نتاع البحر، هي مشكلة كما قلت عندها 3-4 سنين وتظهر على الساحة الصيفية كبيرة، وقت اللي فهمت نشوفه نار على كولور بتاعها مستصفر شوية فهمت تولي مشكلة.
شنو مصدر المياه؟
المصدر الناس كل تعرفوا قالوا شط مريم بكل مبنية على ديفو سيتي، هذه حاجة وفما معناها فهمت ماشي ريزون تاع الناس موجود هنا في شط مريم سيكو في معناها فما بكو دي بوتيز متر كل شيء معناها متر معناها
انه الماء المستعمل تسرب في التربة ومن بعد يصل
معناها الماء المستعمل خرج في التربة ينجم زاد عامين شدينا دي روجي معناها انارشيك معناها امارات خرجت
قطعات تخرج الماء المستعمل
خرجت الماء المستعمل معناها كل شيء ممكن. باهي اما البارح سويت لك المشكلة كي استغلنا بطلعة الواحد عملنا جلسة مضيقة في الولاية مع السيد الوالي، احكينا في الموضوع اليوم بارك الله فيه
عمل زيارة
ميدانية جاء وحب يشوف دبري الإقامات هذه كيفاش تلوح في الماء، كيفاش تلوح ماء المطر، كيفاش تلوح ماء في معناها في الماء المستعمل، ودورنا خذينا كلكي شونتيون 4 ولا 5 بلايت الكبار في شط مريم هنا وشفنا وعيننا بون هكا فيزيوالمون ما نجموش نجزو فما توا فما حلاق نتاع ما بون نجمو نقولو ما لكن اسكو يستعملهم باللويزي ما نجموش نجزو. الشيء اللي اتفقنا فيه من الحوايج اللي خرجنا فيها من الزياره هذه وانه سيد الوالي اذن باش نعملوا حفريات وست فما تراكس تحفر وتراكس اخرى وراها تردم ومش نثبتوا في الاماكن كل كيله الا فيها شك هكيا باش نرفعوا المعنى هذا الشيء
واضح معناه باش يتم فتح تحقيق في الموضوع باش يتم التثبت من المياه هذه ومن الاحلاق هذه.
انا اكد لكم اللي حسيته امبارح من جلسه مع السيد الوالي امبارح ولا اليوم الزياره وانه فهمت يحب يحل هالمشكله هذه.
ان شاء الله ماذا بينا احنا في شوق
خاطر سكو سافوار الشط البحر هنا بالنسبه لشط مريم هو البومون نتاع العيشه
أباغ هذه مشكلة بيئية كبيرة إذا كانت بد أنه بالحق معناها الحوت اللي موجود لهنا وإلا على الأقل الكائنات الحية اللي موجودة في البحر ما عادش حية معناها فما
أكيد فما الاسبيساليست هم يجابوا احنا من نقاط الأخرين اللي نأكد عليها واللي ديسيزون خذيناها اليوم وأنه يشكوا في أن فما إقامة من الإقامات قاعدة تلوح في البحر الداخل وهو يقول انا عامل ستاسيون تاع لاسوثيرابي فهمت دونك من لي ديسيزيون اللي خديناها مش تصير دي بلونجي الغادي كيله من لي ديزورغانيزم ديفيرونت وباش ياخذوا دي شانتيون وباش يصير تحليل نتاعهم باش نتاكدوا
انه واضح واضح امين.
دونك هاو تم تاكيد زهير المعلومه انه واحده من الاقامات اللي ربما من المتهمين الاوائل معناها بالتسبب التلوث باش يتم التثبت عن طريق معناها دي بلونجي في وسط البحر اذا كانت هما المسببين في التلوث هذا والا لا. اما كما قلت واحد من المتسكنين شط مريم باش يحكي لنا شويه قلت
زهير
ما عادش محط في الزون هذه المواطنين اللي موجودين هنا يضمروا من عديد من المشاكل باش نعرفوهم مع سي سمير العزيري. مرحبا سي سمير.
وبيك مرحبا بجوهر افهم. اختي باختصار باش نقول لك شط مريم معناها الناس كلها عندها البحر نعمه، احنا في شط مريم البحر ولانا نقمه. صدقني معناها نحكي بقهره كبيره اليوم نبكي على شط مريم. اني العباد ربعت حليب امها، اني ربعت الحليب ربعت الماء تاع البحر ببني، انا نموت ونحيا في شط مريم. معناها اليوم يجيو معناها دوسيات نتاع فساد بالعشرات نكدك في شط مريم. اني نتسائل اليوم المسؤولين يذموا يحلوا الدوسيات. الاقامات هذه اللي صارت معناها عباد تاخر وخاصه تاع 10 و20 دار يصبح باني ديار مئات معناها ويحط بالمليارات في جيبه. ما تسألوش المال مكه وين يحط فيه، معناها تلقى عاملك فوز تاع زوز و3 متر. معناها صدقني معناها كوارث قاعده تصير، معناها كارثه بيئيه وصحيه. غيراتنا معناها ولينا زفام للموت، معناها نعطام للبحر عام كامل. غيرانا تقام ما عندهم حتى شيء، ما عندنا حتى شيء في شط مريم، لا عندنا لا دور ثقافه لا دار شباب لا نوادي لا حتى شيء. معناها ولينا سلمنا بكل شيء، ما عادش طالبين حتى شيء، لا طالبين تمني لا طالبين طرقات لا طالبين تنوير. معناها ولينا نعيط ونجيب انه شطنا يقعد لنا نظيف، ما حسدنا بحتى شيء. احنا تولدنا في بحر شط مريم، عشنا ينموتوا ارميونا في بحر شط مريم ويقعد لنا بحر نظيف، رانا ما طالبين حتى شيء. معناها المسؤولين عيطنا سلمنا. مشكور السيد الوالي على بعد الضجه هذه.
جوستومون ثم عملتوا البارح عريضه فيها مجموعه من المطالب وسيغتنمون بعد زياره السيد الوالي للجهه اليوم الصباح زهير، سيغتنمون باش يتفاعل مع الموضوع هذا لانه بالحق موضوع يمثل تهديد كبير برشا لسكان شط مريم. وانا بطبيعه الحال باش نزيدوا نتابعوا الموضوع هذا اكثر في بوليتيكا ان شاء الله وقت اللي يكون ضيفنا السيد شوقي بن حسن كاتب الدوله ربما
ان شاء الله حصه خاصه لشط مريم. معلش ليه معناتها
نعملوا حلقه خاصه كامله من شط مريم الاسبوع القادم ان شاء الله.
خذ لنا لي كونتاكت نتاع جماعه الكل ونأسسوا معاهم حلقه خاصه حتى من غادي من البحر
ان شاء الله. زهير
شكرا. واضح. شكرا لك ايمان، شكرا لإيمان الفجيري، وشكرا للمصور اللي معاها في اطار تامين البث على الفيسبوك. فقره خاصه من عبد الحميد، شكرا لك بارك الله فيك زاد عبد الحميد. نرجع للضيوف الكرام. شمس الدين شوشين، بعد شوي نحكيوا على كندا والهجره لكندا، حلم مجموعه من الشباب، ولكن زاد التحيل يبدو انه من الحاجات اللي لاحظتها وقت اللي جيت انت عايش في كندا وايضا مكلف بتامين السفر الى كندا. طبعا شوي نحكيوا كيفاش، ولكن اهم حاجه هو انك فخت انه فما برشا تحيل. شمس الدين مرحبا بيك. شكرا على قبول الدعوه. خلينا نعمل شويه تشويق وقعد بحضرنا شويه نحكيوا شويه مع ضيوفنا من الحقل السياسي منار الإسكندراني، وأيضا السيد يوسف الشادلي من حملة مانيش مسامح من مريول ودير ظاهر على الويب كاما. من منار الإسكندراني اليوم ناشط سياسي وماذا بعد؟
يكفي
يكفي ذلك.
من لوجه على الخير البلاد.
منار الإسكندراني ناشط سياسي ويكفي ذلك.
يكفي.
علاش؟
من هذا كل الدور اللي نجم تعطيه؟ دور نكون ناشط سياسي تقدم في
انسحاب من حزب النهضة ثم عدم الوجود في الحياة الحزبية علاش أو التحزب؟
مش مهم، مهم أنك تعطي دلوك وتقعد مع الناس وتعطيهم رأي وتسمعهم.
ولكن دلوك فقط لا يكفي، ألا تعتقد أنه دلوك في إطار حزبي معين ممكن يكون أنجع؟
الحياة السياسية مازالت ما تشكلتش في تونس.
مازال ما تشكلتش؟ بعد اللي عايشينه الكل مازال ما تشكلتش؟
لا مازالت، دورها بعيد شوية.
علاش؟ شنو اللي يخليها، شنو اللي يمنع انها تتشكل الحياة السياسية؟
هو الفضاء الجديد السياسي الذي سنعيشه. نحن ما هوش فضاء قديم، نحن ما زالت الاحزاب هي احزاب بالمعنى القديم. ما تشكلتش بعد، ولذلك ما زالت تتطور العملية تحت شوية وقت.
رغم حضور احزاب كبيرة كما حركة النهضة كما حركة نداء تونس افاق.
في كل حالة هي معنى المفهوم لين الاحزاب ليست هذه. ما زالت لا اظن ان النهضة ستبقى نهضة، ولا اظن انه اللي نشوف فيهم الاحزاب ستبقى هذه الاحزاب، ستتشكل وتخرج منها احزاب حقيقيه معنا بعد. وان لم تكن احزاب فتكون على الاقل نوع من الطريقه الثانيه كيف مليون فرنسا اتجاهات اخرى جديده. اما ما زالت لم تتشكل بعد.
بمعنى منار الاسكندراني لم يندم حتى اللحظه على خروجه من الحياه الحزبيه وخروجه من حزب النهضه بالاساس؟
لا 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 لا، انا خرجت عام 99 ثم عدت مره ثانيه بعد. أنا نحب نكون حر في فكري، مش ملتزم بحد. نقول نحب نعمل نحب حسب رأيي أنا.
الشيء اللي ملقيتوش داخل الأحزاب.
ما تقاسي في الحزب، الحزب لأنه يحط فيه كاتيجوري، أنت مازمكش تخرج. كل عقد الزواج تدخل كل عقد الزواج ما تنجمش تخرج عليه. تالي معناها أنت يا تكون متزوج يا تكون مش متزوج.
وانت متزوج ولا في طريقة تحب تكون حر؟
لا لا ليك ما هيش حرية، ليك تحتاج إلى سجن، ليك فما سجن لابد تحتاج.
منار الإسكندراني، خلنا نحكيه شوية في إطار الأفكار والمواضيع المطروحة. من بين أبرز القوانين اللي تمشي وتجي على البرلمان، ويمكن أكثر قانون دور حتى من باب الفضل، كاليوم نحكيه على روندا واحد واثنين وثلاثة، قانون المصالحة الاقتصادية. منار الإسكندراني، اليوم شنو موقفكم من هذا القانون؟
لا، المصالحة كمصالحة اقتصادية كنت ضدها، وكتبت في أول ما طلعت وعنده عامين أو ثلاث سنين، كتبت أن المصالحة لا يمكن تكون اقتصادية، باب الأولاني مش اقتصادية.
نعم،
نحن لما نتنقلوا تتكلموا في العام، أنا على حسب رأينا لما نتكلموا في ما يسمى بالفقه السياسي أو لاسيونس بوليتيك، لما تخرج أنت من فقه من حزب أو من حكم نوعيته فردي.
نعم،
أنا ما اسمه فردي، معناه هو يتحكم في البرلمان، هو الذي يتحكم في الهيئة التنفيذية، السلطة الشرعية وإلى آخره، السلطة الرقابية والمجتمع المدني وما آخره. ثم تخرج إلى دور جديد، عالم جديد اللي هو العالم تاع الحريات، بحيث أنك الآن معناها ما عادش بين هالسلطات دي ما عادش فما من يحكمها، وإنما كل واحد مسؤول، والهيئات التأسيسية كلها أو الدستورية هي حرة من عندها. الآن فما هذا تحرك ذي، فما يتسمى لابد من مصالحة بين القديم والجديد باش تستمر الدولة، لأنك يعني تحاشك في الأخير في رخاء المجتمع.
تحكي على مصالحة عامة؟
إيه لابد،
ولكن لابد من التخصص.
إيه لا ما قلت نصبر لي شوي. فالمصالحة تقولي منقسمة إلى أربع أقسام، معناها في هذه ما توقفها، فما ما تسمى بالعدالة الانتقالية، هم يسميوها طول الآن في الفقه السياسي وكل حال تطلق عليها بالعدالة الانتقالية، معناها ما نشبش نقعد نختص في اللي صحيحة غاطة، مش هذه مشكلتي الآن. في هذه الفترة هذه المصالحة، من لما نكون عن انتقال بين الفردي إلى التشاركي، نحتاج إلى مصالحة العامة أو المصالحة الشاملة، أو المصالحة اللي هي تنقسم إلى أربع أقسام. اللي هي مصالحة اجتماعية، من على الأقل أنها هكذا انقسمها، المصالحة الاجتماعية والمصالحة السياسية والمصالحة الإدارية والمصالحة الاقتصادية المالية. لابد أن توجد، حتى ولازم تعمل لحظة الصفر، تبدأ من الصفر، فتقول من هنا نبني التصور الجديد، وإلا ما كشفش تمشي.
ولكن من يحدد كل المعطيات هذه
في الأخير؟ حددها
التوافق،
التحرك داخل المجتمع كله، من سواء كان مجتمع مدني، سواء كانت السلطة، سواء كان التفاعل، سواء كان مجلس الشعب، سواء كانت المفكرين، سواء
كل واحد يشارك. يجي نسهلوا على الرأي العام،
ناخذ أول مرة مثلا لما هبط محاولة من الرئاسة أنه ما يسمى بالمصالحة المالية، شخصيا كشخص أنا كتبت مقال وقلت هذه هي مش اثنية صحيحة. صحيح أنا مع المصالحة، كنت أول من دعوته إلى المصالحة على شفته في لاتين أمريكا وشفته في غير ذلك، لكن تبدأ بالأول مصالحة هي مصالحة بين الاجتماعي القديم، أنا المظلوم اللي كان في العهد القديم مظلوم، وبين الدولة أو النظام الذي يحسب كأنه دولة. نفرق بين ما هو الدولة وما هو نظام، بتين نحتاج إلى مصالحة إدارية باش الإدارة تكملوا، لأنه إحنا اليوم مكبلين. تو فقط نسمع، تو كنت تحكي على شط مريم، مش هذه مش ماتية من لأنه الفساد في أصله جاي من الدولة، فلابد أن تحرر هذه الإدارة من القيود القديمة. ماكش باش تنجم تبدل أنت 1800 مهندس اسمه القاضي، وماكش تبدل الآن 350 ألف سميهم في المؤسسات العمومية. أنت تحتاج، وفيهم من هم جيدين وفيهم هم خايبين، المهم أنك بجي تعمل خط، جي تقول مليون فصاعدا أضربوا 50,000 ضربة أو أعاقب 1,000 مرة الضربة الذي بشغلت، أما القديم مش نقعد نشط فيه برش،
نتجاوز الكل.
وهذا هذا كل حلقة اللي أنا كنت أتكلم كإسلامي كأخوي يجي النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في مكة، دخل مكة تجاوز عن كل العيوب التي كانت أهل مكة عليها هي. بل لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، معنا خرج حط أكبر، ربما كان أكبر معاند النبي صلى الله عليه وسلم هو في الحديبية، سهيل بن عمرو هو اللي كتبك الكتابة وكل واحدة. جاء قال له أنت الأم مثلا كما قالوها الوالي نتاع مكة، وهو الذي أسلم ربما تحت الضغط. القضية هو أن تنتقل بالشيء إلى شيء جديد، لكن مش نقعد نعيشه في القديم لن نخرج. واليوم الدولة انهارت أو تحل الدولة مش نظام، لأنه تفاعلات النظام داخله، وإحنا اليوم نعيشه عشان الحياة السياسية، السياسية مش قاعد تعيش فينا، من الأحزاب مش قاعد تعيش فيه، وإنما الدل اللي نعيش فيه اليوم مازالت الدولة. الدولة من مؤسسة الدولة هي تعيش فيك، فيها صحيح فيها الغال، فيها المتقدم فيها المتأخر، لكن ذاك هو إحنا التوانسة. إحنا ماناش ضد، ماناش إحنا اليوم يجيني واحد يقول لي يحسب روحه انسان ما عندوش الخبره لا يعرف لا شايف الدنيا يتصور انه
طيب انا تقريبا فهمتك كما باش الراي العام يزيد يفهمك مليح قبل ما نمشي للطرف الثاني. بمعنى المحاسبه نتجاوزها؟
لا 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 مش هكذا المحاسبة مش قضيه هي معناها اول شيء نحاسب باش نسامح لا لا فما خط انطلق منها او لا انطلق
هذا هو اللي نحب نفهمه لكن انطلق من خط انا كنت اللي قبله الكل نتجاوزه
انا النهار اللي عملوا الحقيقه والكرامه من هيئه
الحقيقه والكرامه
انا كنت ضدها في المعنى نتاعها معناها في تصورتها كنت معناها لما هبطت فيها الصبغه التقريريه اردت وكنت وكتبت مقال انها ليست صبغه تقريريه مهم ان تكون فيها الصبغه التوثيقيه معناها نحن اذا اردنا ان نفهم الفساد علينا ان نخليك تتكلم بحريتك ما نجيش لأي واحد متهم قبل من وزراء ولا كذا نحطه قدامي حتى أفعل منهم الحقيقة لن يعطي من لما تشوف ألمانيا أو سويسرا أو أخذ سويسرا مثلا إسبانيا أو تأخذ لطين أمريكا هالمؤسسات هذه اللي تعملت في هيئة الحقيقة أو بما يسمى هيئة الحقيقة وكلامها عندهم هما هي مؤسسات توثيقية نوثقوا مش باش نعاقبوا نوثقوا باش نفهموا بعد ذلك يجيني واحد ما كنتش حتى نعرفه مش أنا طالبه باش يحكي لي حقيقة المشكلة المعظمة في المشكلة هذه الأولى اثنين فما المحاسبة طرف من طرف فما أنواع أنت لما تكون في الإدارة وأنت في حكم فردي أنا نعطي مثال مرة حكيته الواحد أنا في البرازيل أمتلك في وقت من الأوقات بيز هليكوبتر أنا نعلم طيران هليكوبتر وهي الآن دولة ديمقراطية وحرية وكان يحكمها قبل 84 كان يحكمها الجيش أنا كانت عندنا ضربة الجيش وكنت عايش في ألمانيا وقت ما أنا في فسألت فقلت له أنا لو الآن لو ينقلب الجيش مرة ما ينقلب لو يجيني جنرال الجيش رقم واحد في البرازيل الآن ويطلب مني باش نعلم ولاده اللي أنا أجنبي وصاحب حبوسة ومحطوط أنا معنا إرهابي مانيش خايف من كيف ما حطني في انت حبيتي ما عنديش مشكلة عندي حقوقي وعندي تطلعات نقدر ندافع عليها لو يجيني الآن الجنرال نتاع الجيش يقول لي خويا ولدي باش تعلمه اللي باش نقدر نقول والله أنا قاعد مثلا نبيع ب 600 دينار الساعة نعطيك ب 550 نعمل عليك مزية نقصك شوي لو ينقلب الجيش نهارتها شتف ينقلب فيصبح يتحكم في البلاد لما باش يجيني في اللحظة ذيك أنا نحب كرجل أعمال باش نهرب الفلوس نتاعي كل باش نقول له خويا أنت وولدك وولد ولدك باش نعلمهم بلاش المهم نلقى كيفاش نبيع ونخرج لأني أنا مش صاحب البلاد مش صاحب البلاد يعني على الأقل أنا أجنبي نجم نخرج مش باش نقعد الآن نضارب أنا وياه فما إذن فما مصالحة بالنسبة لرجل الأعمال هي مختلفة عن المصالحة اللي هو رجل
الإدارة
هو مطلوب منه لا هو مطلوب منه أن يملي الإدارة مطلوب منها أن تملي قول السياسي السياسي لما يقولها أضرب فلان مش أضرب أنا مثلا نتكلم على بعض رجال الدولة قبل وزارة الداخلية نتكلم علي أنا وزارة الداخلية كانت سببا لي أن يتحط في كل الليستات تاع الإرهاب في العالم لكن هذا هو المطلوب منه
مصنف ارهابي من طرف اكس وايك
وزي كلها من 40 مليار وهذه خير مش هذه المشكله انك انت كان مطلوب منك من الدوله المسؤول الامني كان مطلوب منه انه يقصي هذا الرجل من الحياه العامه بطريقه او باخرى فهو قام بعمله وانا شابولي اليوم في الحياه السياسيه جديدا المطلوب منه يمشي شد اخر ياخذ ملف اخر هو نوع من الخنجر الثقيل فانا مش لوم الخنجر انا لوم اليد اللي شدت الخنجر مش نجي نقول والله انت كنت خنجر طبعا انت تنجم تكون لازم نقصيك خاطر انت خنجر لا الخنجر باش تحتاجه انت اليوم غدوه باش الاليه اليوم بطاقه تعريف باش تطلعها اليوم باش تمشي تخرج تعمل وتله اليوم باش ما ماكش بتعدي هذا الان لابد ان نقطع ساعه الاداره الان الذي فسد دخل حكيته هو فساد هو دخل خارج هذاك باش تحاسب هذاك ما يدخلش فيما يسمى ما عندوش حتى علاقه لا هذاك الذي ظلم جاء عذبني انا لا لشيء لاني انا خويا بوبو نحلوا ارض وهو كان في الدولة قوين هذا كان وسيكون حتى في الدولة الحديثة سيكون اللي عنده علاقة بالدولة وعنده هذا باش يكون أنا هي مشكلة الفساد اللي هي لابد أنه تحظى الآن بفهم كيفاش نوقفه المهم أنه نوقفه نوع من العركة ونعمله خط باش تبنيه الدولة
الخط الفاصل منه تنطلق منه لحظة تنطلق الصفر الذي يعقل ونهاية الصراع
نتكلم أي وهذا لا ينتهي من أنا لو أنا نهبط اليوم باش نلوج على الفساد بالطريقة اللي تحكي عليها نوصل حتى إلى ربما الدولة الحفصية وما كملتش أنا ما مش مكمل لأنه فما تواصل دولة على الأقل الدولة التونسية
لكن المنطق يقول أن حاسبوا على الأقل الموجودين حاليا
حاول شنو تحاسبوا
حسبهم حول كيف؟ فسادهم
كيف
حول عدم تطبيقهم للقوانين
ما هو
حول
شفت هنا تول كلمة حلوة عدم تطبيقهم للقوانين حاسبه إذا هو ما طبقش القانون حاسبه
طيب
صحيح. هو تجاوز القانون
جيب جست فاصل صغير
تجاوز تجاوز القانون
ممثل حملة مانيش مسامح
انا خطا انا ما قصيتش عليا ما تجاوز القانون هي كلمه كبيره برشا يمساش يمساش خاطر ما هنا كانها معناها حصله هي لا لا تجاوز القانون هو نوع من اختراق القانون والقانون في الدوله الدوله الفرديه ماهوش مكتوب خاطر الذي يصنع
انا كيفاش مش مكتوب
لا مش مكتوب انا اعطيك مثال انا احضرت الى قاضي
لحظه
انا
جايك
انا احضرت المره هذه الى قاضي طلب من واحد قال له كان الاولى منك انت وقت يجيك الامر من عند الرئيس بالتليفون ترفض يحكي على شكون يحكي على حقيقه موقع يحكي كان هو وهو في مكانه كقاضي كان يمكن وقت يجيب شديد التليفون يقول له راهو ذاك باش تعدي يقول له لا يحكي على واقع معيش
فما ناس قالت
فما ناس قالت لا
شكون الاربع كعبات
الاربع كعبات هذوك
قالت لا وشعب التونسي ما قالش لا شوف عايش خويا انت ما تعيشش بالاكثريه انا كليت لا انت تتكلم عليا انا من الناس كليت لا وكليت تريح عليها لا حتى ونشبعت مش باش نزيدوا هنا تاكل وما تاكلش نعرف معناها لا ونعرف انت قداش معناها سبع
سبع باش تعرفش معناها الغدوه يتساوى اللي قال لا مع اللي ما قالش
لا لا يتساوى يتساوى لانه هو ذاك هو لانه خبزيس لو تاخذ في الدوله خبزيس ماكش صاحب مبدا راهو معناها مش هما اصحاب المبادئ كيفنا احنا مهابل احنا خارجين على التاريخ انا لما امريكا قالوا انتم الاسلاميين المسلمين درشوا تخوفوا ما عادش عندكم بعد 11 سبتمبر مشيت تعلمت الطيران وعملت مدرسه تعليم طيران مهبول هذا مش معقول ما تجيب تخو انت على خاطر انا مهبول الاخرين يكون معي مهبله الاخر يحب يكبر على روحه يقاري ولاده شوف شوف
خويا شفت افكارك كلها هبله باهي معناتها
اي لا هبله طبعا لما تشوف انت الان اي تونسي يحب يقرا يحب يقاري ولاده يحب يتقدم قدام يحب يخرج بالمشكلة نتاعو يحب ياكل ويشرب ما هوش يهمه في حد شيء يجي عنده الامر بالتليفون ما يحبش ينحي بلاصته وانت قول لي ما انت كان جي انا تو نبابش تخرج من هنا من البلاصه ما تخرجش تبدا تبيع وتشري الاخر ما عنده قداش المبدا نتاعو باش يخليه يبيع ويشري فانا نجي نخطط ثلاثه ولا اربعه راهو نمط الحكم عايش خويا نمط الحكم فردي وديكتاتوري
طيب اسمح لي منار اسكندراني فقط فاصل صغير ونرجع نعطي الكلمه الممثل حمله مانيش مسامح في اطار الرد على كل الافكار
لا 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 مانيش انا في الرد خويا يعطي راي ما عنديش انا مانيش في في لستو في سجال راهو هذه مهم
اختلاف الافكار مهم
اي لكن مانيش
والحوار زاد مهم
لا حوار لكن
والسجال مهم حتى السجال
مش وقته
بالوقف في الحمله
هو ترى وقت السجال انت عندك راي مختلف
وعندك راي مختلف
باش نطلعوا فاصل صغير ونرجع
تسمعوا فايلة كل يوم من الاثنين للخميس من الخمسة للثمانية متاع الليل مع مهدي نرجس سليم وصابر على جوهر اف ام
موج مع الموجة
هاي نحب التوبوغان
عندي نهار مش نورمال في اكوا سبلاش بالاس اسوس اكبر مدينه العاب مائيه في تونس فيها 25 توبوغان للكبار والصغار في 11 بيسين وقاعده عالميه على شط البحر
ابارتير من 30 دينار
مالا اصبونا على 98,229,000 والا على 73,520,500
مالا جو مش نورمال
بوليتيكا
يلزمنا ناكل تونس
لازمنا نقفل تونس
ماذي ساعة و 34 دقيقة متواصلين معكم إن شاء الله حتى للساعتين هذه بوليتيكا ذكر بحثنا الناشط السياسي منار الإسكندراني من حملة مانيش مسامح يوسف الشادي يوسف كنا نسمع في فكر معين في اقتراح في أرى تحكي على منطق أنه يكفي صراع يكفي مسامح ومش مسامح حاسب ومش باش تحاسب وفلان وهيئة حقيقة وكرامة وسياسة عدالة انتقادية ثم قانون مصالحة اقتصادية وقوانين تبث من هنا ومن هناك وما صار حتى شيء يقول لك اليوم حان الوقت نحدد اللحظة التاريخية الصفر ومن منطلقها نعيش مستقبل جديد بعيدا عن كل المحاسبات القديمة موقفكم كحملة مانيش مسامح اليوم
أولا في التاريخ لا يوجد لحظات الصفر هذا نجيو نعملوا لحظة صفر لتأسيس شيء جديد هذا أمر غير معقول ودليل وأنه لحظة الصفر اللي حكى عليها سيمانار تجمع القديم والجديد بمعنى أنها تعود إلى ما قبل الصفر هذا أولا ثانيا
ميكروك أي.
ثانيا بالنسبة لعملية أو لفكرة المصالحة في حد ذاتها المصالحة مع من؟ المصالحة مع حسب نص القانون مع الموظفين وأشبه الموظفين بمعنى وزراء ولات مسؤولين سياسيين وهي هنا المغالطه الكبيره خاطر العباد الكل تحكي على الموظفين ويجيهم لوردر بوليتيك وهما يطبقوا فقط لكن راهو اشباه الموظفين يشملهم القانون مشروع القانون هذا
بمعنى الولات
بمعنى الولات والمعتمدين
والمشرفين السياسيين
والمشرفين السياسيين على الاداره باهي العباد هذه هي كانت صاحبه القرار وهي اللي كانت تملي باهي فضلا عن انه الموظفين راهم كيف يتجاوزوا القانون ونحن نجي ونقول لهم ما يسالش انتم تجاوزتوا القانون في مرحلة معينة واليوم هات نبنيه من جديد نحن نشرع لهم بكل ما الكلمة من معنى نشرع لهم ان يبقوا على ذلك المنطق بمعنى سيمنار اسكندران يقول وانه التونسي خبزيست البارح واليوم وغدوة بمعنى وأنه اليوم إذا كان فما إرادة سياسية للاتجاه نحو حكم فردي مرة أخرى
الخبزيست
باش يعاود يتجاوز القانون بدعوة أنه القرار السياسي لكن اليوم فما قواعد قانونية تحكم البلاد فما دستور فما مجلة جزائية فما مجموعة من التشريعات اللي قاعدة تنظم في الحياة المشتركة اللي مش معقول تكون قائمة على الفساد اليوم إذا كان فما إرادة حقيقية لمحاربة الفساد راه ضروري جدا انه نأسسولها من خلال تشريعات سليمة اول حاجة يلزمنا نحترموا التراتبية القانونية بمعنى وانه ما نجموش نحن اليوم بمشروع قانون المصالحة المالية والاقتصادية هذا اللي هو قانون عادي ننقحوا قانون نافذ ديجا واللي هو قانون اساسي واللي هو متعلق بتنظيم عمل هيئة الحقيقة والكرامة ومسار العدالة الانتقالية هذا من حيث المبدأ ايضا كيف نشوفوا احنا الدستور بتاعنا اليوم نلقاو مبادئ دستورية مضمنة في الطوطأة ومجموعة من القواعد الدستورية اللي مضمنة في الفصول بالضرورة اي قانون عادي او قانون اساسي او امر او منشور يجب ان يحترم تلك المبادئ الدستورية وتلك القواعد الدستورية على مستوى احترام القواعد الدستورية بمعنى وانه باش نشرعوا يلزمنا اغلبية برلمانية 50+1 وفي قوانين أساسية أغلبية بالثلثين هذا قانون عادي أغلبية 50+1 هذا على مستوى إجرائي فما احترام للقانون لكن أن يحترم القانون بغاية خرق القانون أو بمعنى بغاية خرق الدستور هو أمر غير معقول هذا على مستوى قانوني على مستوى سياسي اليوم فما خلطة سياسية اللي ماهيش واضحة بالكل واللي تتقاطع فيها وتتشابك مصالح مجموع كثير من اللوبيات نشوفوا رؤوس تسقط اليوم محسوبة على جهات معينة ونشوفوا في المقابل رؤوس أخرى لم تسقط وما زالت نافذة وفاعلة الرؤوس اللي ما زالت نافذة وفاعلة في أجهزة الدولة وما زالت اليوم معناها متحكمة في مفاصل القرار السياسي وفي قرار الدولة التونسية اليوم العباد هذه تحب تعمل ترد الفساد بتاعها مشروع وقانون وبالتالي مشروع قانون المصالحة اللي يتعلق بالموظفين وأشبال الموظفين ورجال الأعمال اللي خذوا استثمارات ما عندهمش فيها الحق لأنهم خارقين القانون هذو ما يحبوا على المصالحة ليش بدعوة أنه نحن بش نستثمر في البلاد أول حاجة أنت كرجل أعمال أنك بش تستثمر في البلاد ماكش عامل مزية لأنك أنت تلوج على الربح لأنه في نهاية الأمر أي مش استثمار
مش تستثمر لسواد عينين الشعب
بالضبط هذا من حيث المبدأ ثانيا أنت كيف تجي تستولي على المال العام وتكون ثروة من المال العام ومن بعد تقول أنا عندي ثروة واني رجل أعمال وبش نستثمر وبش نخدم قل لك سامحني راهو الأموال هذيك أصحابها اللي هم الشعب التونسي أولى به ثانيا تجي أنت تشوف رجال أعمال هذوما اللي عندهم بارش ملفات فساد نورمال ما تقع محاسبتهم لأنهم هم تجاوزوا القانون ولأنهم هم كونوا أو مثلوا حزام اجتماعي واقتصادي لدولة الفساد وهما في نفس الوقت تلقاهم مسؤولين سياسيين لأنه فما برشا رجال أعمال نافين سياسيا حتى في قبل معنا في التجمع الدستوري الديمقراطي العباد هذه
طيب خلنا نحكيه من منطلق الأفكار اللي كانت عند منار الإسكندراني التقسيم على الأقل من منطلق المصالحة الاجتماعية وأيضا الإدارية
اجتماعيا لم يكن هناك إشكال اجتماعي أو لا تستوجب مصالحة اجتماعية اليوم التجمعيين او الفاعلين العبيد اللي كانت شاده شعب
النوفمبريين
سميهم كما شئت. العبيد هذم اليوم اجتماعيا ما فماش حتى ميز ضدهم بمعنى انه اليوم يعيشوا العبيد هذه في وسط المجتمع مع العبيد الكل مع المختلفين معهم سياسيا واللي عباد حتى
هذا اجتماعي
هذا اجتماعيا يعني لا حاجة لمصالحة اجتماعية لأنه الشعب التونسي
خذا
مسار اجتماعي سلمي بالأساس
خبزستيا يقول لك أنت كان المهول اللي كان يقول لك ما مسار اسكندراني
لحظة شوف على كل حال على أنا عايش ولدي عايش خويا على تحب أنت تشوفه لما تكلم على أنا تكلمت سمح شوية لما تكلم عن مصالحة اجتماعية ترجع لي فيها أنا ما قلتش كلمة دايرة أول شيء تسألني ما نقصده بعد ذلك ترجع أنت الآن أعطيت فهم ما أعطيتوش للمصالحة الاجتماعية
حتى نرجع لك
لا لا مو مهم لا 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 اسمعني عايش ولدي عايش
قلت هذا فهمي للمصالحة الاجتماعية
لا لا رو أنا راني كاتب
نجادلوا حوله مناش باش نقعد نجادلوا
مش نجادل معاك أقد تقول من فهم أم من جهل عايش ولدي اسمعني رو المطلوب أختي واحد باش يكلم الآخر أنا قلت إيش تقصد عند ذلك عندك حق ترجع ما تعرفش شنو نقصد وقف غادي كي يخليها
لذلك انت قاعد تفهمه هو ينجم يجاوب معناتها لا ها وانت وضحت انه ما قلتش وتنعطيك التوضيح مش مشكل من البيت
مش هذا المطلوب ايش معناها ايش هما وعلاش حكيت
انت ما وضحتش المفاهيم تاعك لكن الاجتماعي المصالحه الاجتماعيه عندها
انت
رد بالك مفاهيم واضحه معناها مش المنار الاسكندراني هو الذي سيؤسس المفاهيم
لا لا
لا
نجم نكمل
كمل في عقلك لكن ما تدخلش فيما انا اذا انا شوف انا نحب نطرح عليك حاجه للنقاش
صغير هو اللي استثار النقطه هذه
وانا حاولت قل ما نعرفش قل ما نعرفش يقصد
مش ما نعرفش انا فسرت
جاي تعرف
ما افهمه فسرت ما افهمه من المصالحه الاجتماعيه
كمل تسلسل افكارك خلينا نرجع نفهم ايش يقصد بالاجتماعيا وايضا ايش يقصد ببقيه الافكار الاخرى كمل يوسف
بالنسبه لهيئه الحقيقه والكرم راهو معناها موضوع وجدل كبير حول الخروقات اللي في وسط الهيئة وإحنا معناها قدمنا في قداش من مرة مواقف سلبية تجاه طريقة عمل الهيئة وطريقة إدارتها في نفس الوقت الحديث على صبغة تقريرية للهيئة راهو صبغة تقريرية عندها زوز مجالات فما تقريري فيما يخص الانتهاكات وتقريري فيما يخص المال جاء مشروع القانون هذا لسحب المجال المالي من عمل الهيئة وهذا واضح لكن نحن في نهاية الأمر نحن مانيش مسامح بمعنى وأنه لا هيئات مهما كانت صفتها ستصالح مكان الشعب التونسي المصالحة الحقيقية تحصل عندما ينال كل مجرم جزاؤه عندما تمر الملفات إلى القضاء وبعد أن تمر الملفات إلى القضاء ويتم أقرار العقوبات معناها بغض النظر
أقرار الأحكام
هذيك هي التي تعتمد من أجل مصالحة حقيقية بمعنى وأنه إذا كان فما عقوبة
قبل هذا ما كنتش مسامحين وما فماش مصالحة
لا والدليل حاجة واحدة أخير الدليل وأنه نحن عملنا ندوة صحفية معناها مشاركة مع جمعية دستورنا للحديث عن ملف فساد يخص سليم شيبوب وطلبنا الهيئة باش توضحنا الملف هذا طرحه في هيئة التحكيم والمصالحة ولا سليم شيبوب لأنه القانون المنظم العمل للهيئة يفترض وأنه سليم شيبوب يقول لأنه تمت معها المصالحة يقول عن كل التجاوزات إذا كان هو خبى تجاوز واحد يسقط ملف المصالحة والتحكيم
شكرا لك يوسف الشادلي منال الإسكندراني
يعني كل حال ما عندي مرد عليه ما هو بالنسبه لي انا حاجه صغيره معناش معناها مش هذا الكل
معناها حاجه صغيره
انا مش هذا الكل اولاد الان عندهم الحق باش يقدموا هذاك هو تصورهم للبلاد كيفاش يكون ربي يعينهم انا فيما يقدم
نحن نتحدث حول الحجج والافكار لا نتحدث حول الاعمار
ميساج ثاني ما تدبرش عليه ايش بنقول
ما تدبرش عليه كمان الناس المستمعين يلزم يفهموا انه نحن اليوم فما حجه ضد حجه مش عمر ضد عمر
انت عمرك صغير لا محاله وعندك خبره كبيره ودافع كبير. وهذا كنت عندي أنا أتكلم إنسان أنا معنا مش جديد راه. كان علي أنا ضربت مع بن علي ضربت مع برقيبة وتحطيت في الحبوسة هنا وغادي مش مشكلتي معنا أنا غدو ترجع الدكتورية باش نكون من أول مقاتلين نتاعهم باش نموت مقتول. مش هذه المشكلة بيعها فرد وديمة مش هذا أنا قداش اللي يلزمني اليوم باش نشوف دماء تونس تهبط في الشارع. مش هذه المشكلة كيفاش تقوم البلاد وتحكي على روحها كيفاش اليوم الدخل التونسي يقوم كيفاش الآخر يوقف.
لا ندعو إلى سفك دماء تونسيين أو إباحة استباحة
يا رجل مش عليك أنت دخلك تخبريكش أنا نهار من نهار
خطر فما عملية متعربت غير
منطقية اسمعني أنا ما عنديش مشكلة معك
أعتذر على
بالنسبة لي أنت خلينا نقول لك بالنسبة لي أنت ماكش قاعد تفكر أنت قاعد تحكي على عامل أنت عايش فيه ربعينك وبالعكس أنت مجدي ومطلوب باش تكون موجود بالعكس مش في نقصيك لكن عمري ما تكلمت عليك ما همتنيش تقولوا راه صحيح اللي تقوله وغالط اللي تقوله ماشي تدخل فيه مش هذه مشكلتي اعمق من ذلك خلينا نقول بطريقه اخرى انت تحكي على الاي اكس وكاري وانا نحكي على الانتجران تاع الاي اكس وكاري مش مشكلتي غادي انا مانيش قاعد نتكلم على التيران تلعب فيه انت ولا الفضل تحكي فيه انت قول انت داخل في داخل القوانين تتحرك في وسطه وترى ذلك عندك الحق راني انت عايش ولدي راك ما تفهمني الا ما تدخل لك الفضاء اللي نعيش فيه انا فضاء اخر انت قاعد انت تحارب في فضاء بالذي خالي الماء تأكيد
ما بين فضاء فين
باي فلسفة تحكي الآن بين فلسفة دراشكون وفلسفة لخ زوز فلسفات مختلفين على بعضهم ما عندهمش حتى علاقة ببعضهم
باي خلينا في موضوعك أنت منار
لما نقدمه لما أنت تقرأ إذا كان قريت لي
الحديث مش على شخص
شوف شوف يا أخي لما قريت لا ما تحاكمني بما أقول
لا أحاكمك أنا لست قاضي
ناقشني بما أقول باي حتى ما نحاكمكش ناقشني بما اقول المناقشه تنتهي انك تعرف ايش قلت انا ايش قلت قبل ايش كنت سابق فانت قعدت قدامي مره واحده وترجع لي مش صحيح انا لا تعرف علي ايش قلت ولا وقت ايش قلت ولا شنو اللي قدمت ولا شنو الكتب اللي نكتب فيها ولا ايش قاعد نقدم وتحكم فيها في شيء هكذا ملوح واو يا سيدي ناقشني
بديت رايي فيما قلته ما فما
هو هذا الشيء ولا مجموعه افكار قلتها توا منارك هو
خلينا يقول لنا هو المشروع نتاعهم في
من منطلق فهمه هو خليك توضح للراي العام
خلينا نشوف المطلوب الجمهور نتاعو
فما حتى اشكال
مش باش عرضني اش نقول ما نقولش لانه ذاك حقي وحقه هو باش يقول هو يقول لنا نحن منطلقه هو كيف يرى تونس انا مش مشكلتي سامح القديم ولا الجديد انا مشكلتي كيف تونس تقوم تكبير ياسر
ارى تونس ديمقراطيه يحكمها القانون والقانون يفترض المساواة بين الجميع
تحب تاخذ كلمه مره
لا سامحني نعتذر على النقاط
انا تو نتكلم مره ثانيه شنو الفرق بيني وبينك انت
لانك انت طرحت عليا سؤال
مش لا مش صح عليك
ما تدخلوش في جدال
مش معك
كمل لي الفكره
انسى انت اجي يا سيدي سامحني جسمه هذا سامحني
شمس الدين ولازم نعطيوها شويه وقت باش تتكلم لنا على
انا لو شمس الدين اليوم باش نقول يا خويا بغض النظر شنو يتكلم على كندا باش نعطي راي انا بعيد على الشخص نتاعو هو ولا مؤسسته مش هذه انا ما دخلتش اليوم في ولا
جدل
ولا في شسمه في النهضه تحب تفكر والا النداش يحب يفكر والا الاحزاب الثانيه مش مشكلتي انا مشكلتي فما فكر انا لما نقول بينوتشي اللي هو يعتبر من اكبر الدكتاتوريين توجدوا في الخارج وانا مشيت لتشيلي وعشت فيها انا لما تشوف عند هذا الرجل نهار اللي خرج وشدته انجلترا شدته هي انجلترا وتشوف اليوم تمشي تشيلي وتمشي تشيلي قبل انا في قبل 96 معنا في الثمانينات شدته انجلترا بتهمه كوقتها القضاء على الإرهابي على الدكتاتورية إيش عملت إنجلترا؟ إيش عملت تشيلي؟ تشيلي كدولة كشعب الكلاو تريحة واللي حط فيهم آلاف الناس في السجون وهبط ذا مشوا جابوه وروحوا به وتعاركوا مع الإنجليز ووقفوا العلاقات الاقتصادية والدولية نتاع الشسمة الدبلوماسية كل حتى روحوا به هم اللي روحوا به مش روحوا به ناس أخرين روحوا به الدولة وروحوا به الشعب نتاعه هو ثم بعد ذلك لما مات حتى بعد ما مات منا عملوا له واحد كبير ياسر لما توصل لقمة أنا لما نقول يقول واحد يقول والله فماش نقطة صفر نقول وأنا نقطة صفر عندي أنا موجود لأن أنا جبت في التاريخ الإسلامي عندي نقطة فتح مكة نقطة مكة فتح مكة بدأ صفر فما صفر بدأ كدولة كدولة صغيرة في مكة بدأت كان غادي
كاية بدأت في المدينة قبل مكة
أمان عايش
خلينا من قصتها
دولة المدينة نتكلم مرة ثانية دولة مكة أنا بعدين تحب تناقش معي في شيء ذين وأنا متناقشه فانا قاري شريعه متخرج كذا ما انا باش نخطو الان فيما فعلت وما فعلت
طيب.
فالان بعدش نحكيو الدوله في المدينه او اماره المدينه التي اماره مكه قام اول حاكم لها لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم كان سهيل بن عمرو سهيل بن عمرو هذا الرجل اللي فسخ اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الميثاق نتاع الوحده وهو اللي قال ما نعملش وهو اللي فك الصحابه وروح بهم وقتل بعضهم في الطريق هؤلاء الناس اليوم الدخ هذا من لم يسلموا الا يوم دخول مكه معناها ولا نعلم هل إيمانه في ذاك الوقت كان إيمانا صادقا أو
غير خوفا من
المهم اللحظة ذيك الغدوة الصباح لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مش غدوة من بعد 12 يوم وهو خرج من مكة جعله هو الإمام هو ما يسمى اليوم المسؤول أو الوالي نتاع المكان نتاع
البلاد
وانتهى القديم ومع الجديد وما جاوش الصحابة يطلبون في ذلك أموالهم التي افتقت لهم ولا دمائهم التي
هذا كيفاش نعمله اليوم في تونس
هذه الآن الفكر هو اللي محتوج نحتاج إلى مؤسسات فكرية أكثر من هكذا أنا اليوم وقت
لا ما خلينا نبسطوا على الرأي العام باش ما تبداش فلسفة فلسفة كيفاش اليوم تنجم تعملوا في تونس
أنا نتكلم على مشروع المصالحة بطريقة ثانية كل حالة خطرة الآن أنا بالنسبة لي أنا مشروع بالنسبة لي أنا لو ما يتعداش مشروع المصالحة خاصة الإدارية خليني من
ما هوش مقسوم هو مشروع
لا واحد شوية نعرف نعرف أنا مش قد شوف شوفتي تو أنا كنت جيت تحكي لي عن مشروع نفسه باش نخلل لك بيش قلت لك أول إخلال وقت نودي أنه مشروع مالي أول واحد وأعتقد أني أول واحد كتب في ذلك مقالا وقلت له هذه غلط بالتالي معناها أنت ما سألتنيش على موقفي من المشروع بتاع المصالحة ذاك شد على المصالحة فإحنا بقينا في عالم المصالحة تونس لن تتقدم نحو الأمام
دون مشروع قانون مصالحة
لا دون المصالحة الحقيقية أنا ما قلتش هذا في إخلالات كثيرة وإن شاء الله ربي يتحل فيها وقف ضد هذا مشروع نحتاج ولذلك أنا قسمت إلى أربعة مصالحات لابد أن تكون واضحة وتامة وجلية وقسمت بينك الظالم السياسي الظالم والسياسي ربما حتى كان حب تنعطيه الدراسة هي موجودة من الدراسة فيها 15-20 ورقة كيفاش احنا يمكن ان نلتقي لهناك انا اليوم الذي يهدد ذلك المشروع اللي هل باش يدخلني في حرب اللي مش باش يخلي البلاد تتقدم اللي باش يخلي غدو عام الجاي عندي مشكلة انا اليوم لما الادارة اليوم انا نعرف خاطر انا خدمت في وزارة الخارجية في الاخير خدمت كأن نجيب لك شوية من خبرة مش خاطر قاعد نتفرج على المبادئ نشوف انه المدير العام يقف على قراره اللي يهم الدولة معش مس ولا البي دي جي ما يتمسش لانه فما واحد مشدود لأن القانون الإدارة الآن الإدارة مكبلة ونقول لك أنا عندي مشكلة لا للمصالحة المالية إذا في مصالحة مصالحة إدارية واضح أنا في الشيء ذي إذا في مصالحة مادية
إدارية
ومصالحة اجتماعية اجتماعية معناها المظلوم فهم بداية المظلوم الذي كان قبل 14 جانفي أن تعاد اعتبارته كلها تعاد الدولة تعترف به أنه مظلوم ذاك الاجتماعي لابد أن نعترف به نقول لك أنت كليت التريحة سواء بالحق ولا بتكليت التريحة على خاطر كان في الديكتاتور يضرب فيك هذيك المصالحة لازم نعطيه حقوق والدولة لحظة بالله تعطيه الدولة الدولة تعطيه حقه لأن في ذلك الوقت النظام خاطر احنا نروح عندنا ما يسمى الفرق ما بين التحرك من 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 فرق شو عشوائي ده الفرق ما بين التحرك من من حكم طب مثلا لما ناخذ مصر تحركنا من حكم ديمقراطي أو تشاركي خلينا نقول مثلا إلى حكم الآن ديكتاتوري في مصر العدالة الانتقالية تلك هذيك في مصر تقتضي القتل تقتضي القتل وحط الناس في السجون وتحطهم الآن الإخوان ولاوا الدنيا كلهم بلاء العالم ونحطهم تقتضي تقتضي أنا الحركة ذيك تقتضي الآن ما هي الحركة فلسفيا التي تقتضي من حكم فردي إلى حكم تشاركي باش نجم أو شيء نثبت الدولة ونمشي نحو الرخاء هذا السؤال وشني الأشياء التي لابد أن تغاض عليها مش تكون أنت أو كمسلمين نحن مش نكون أوعى من النبي صلى الله عليه وسلم لما تنازل عن دماء وتنازل عن أشياء باش تمشي البلاد بالتالي هذه محل النقاش ومانيش نتكلم على هذا المشروع اللي محطوط في تونس رد بالنا احنا ما كناش باش نتكلم فما من يهدد من يهدد من داخل السلطة هذا مشروع يقدم لك في حاجة على حاجة أنا كنه المشروع في حد ذاته يولي مخطر لما تضرب الحياة اللي قد تعيد الديكتاتورية قد تعيد أنا فمشكلة أنت عندك مشكلة أنا توعشت الديكتاتورية في حياتي ما أنا توني 56 سنة فأنا عشت فيها أقل ما ينقل 36 سنة في الديكتاتورية وضدها فأنت لما تتشتت وتتقطع وتحط في الحبوسات تبقى عندك الألم ما تقدر تعيش فيه فأنت لا تريد أن يعود ذلك أيضا لا تريد أن تشوف روحك تعمل كما فعل سابق نجيب بن علي ونبدا نحط ثالث حاجه ما تحبش في كل حالات اسمه الدم يهبط في تونس والحمد لله تونس وصلت باش الدم ما هبطش
واضح
بالتالي احنا نحب نكمل كيف هذه قضيه اخرى
اكزاكتومون ويظهر لي كيف هو الحوار اللي ممكن يتحل بين جميع الاطراف
يتحل في دراسات وفي وحدات في قعدات
في كلمه مختصره جدا يوسف الشادلي
في كلمه مختصره جدا
ميكرو كمان يوسف
في كلمه مختصره جدا اللي نحب نقوله انه مشروع القانون اللي تقدمت به رئاسة الجمهورية ثم سحبته ثم قدمته في صيغة أخرى معدلة عن طريق مجلس النواب يجب أن يسحب وعلى أعضاء لجنة التشريع العام اللي قاعدين يناقشوا حاليا في المشروع هذا أن يخجلوا من أنفسهم لأن التونسيين رفضوا أن يمر مثل هذا المشروع على اختلاف الأسباب لحظة برك وإذا ما قال أن ما إذا ما أرادوا تطبيق شعارهم الذي يقول أنه سيمر بالديمقراطية عليهم أن يمروا إلى الاستفتاء العام
الشعبي لكي يثبتوا حقيقة قولا وفعلا. كلمة أخيرة في أقل من 10 ثواني، دعوة إلى السيد وزير شؤون الثقافية أن يلغي عرض ميشيل بوجناح، دعوة ملحة جدا، راهو مش معقول صهاينة اليوم ترتع في مسارح تاعنا اليوم.
واضح وصلت الفكرة بتاعك يوسف الشادلي. منال اسكندراني، وباختصار شديد الحقيقة، القانون المعروض اليوم أو مشروع القانون المعروض على البرلمان، اطلعت عليه؟ وإذا كان اطلعت عليه موقفكم منه صراحة؟
أنا شوف خويا، أنا أعتبر واحد من الذين عطلوا هذا القانون كثير من أول نهار.
اي ما تغيرت اليوم المعطيات،
اي لانه فما اشياء باش تبيع معناها يلزمك، فما ما تنساش راهو ديما اي قانون اخيره هو بيع وشري، ما في شيء. لما انت تطلب الماكسيموم ونحاولوا باش نوصلوا الى
المطروح اليوم الاخير،
مازال ما كملش على فكره.
واضح،
مازال ما كملش. ثاني حاجه بالله دعوه، ما لا نتكلم باسم الشعب، نتكلم ببعض من الشعب بما انا فهمه.
قلنا استفتاء،
استفتاء عايش خويا. انا ما خاطر نقول لك، انا حتى يكون كلام دقيق، خاطر انا مش شعب وبابا مش شعب وامي مش شعب.
طيب
انا نتكلم عليهم، بعض من الشعب لا يريد الاستفتاء. صحيح، انا معك. فلنضع الاستفتاء، ذاك حل، ذاك راهو الديمقراطيه حل من الحلول.
طيب اي سينو،
لا ما قلت، وانا دي ملاحظه وبين قوسين.
شمس الدين شوشان، نعرف اللي الوقت زربنا على الاخر، ما باش نعملوا كيما لافونغو، نخرجوا من هنا نمشيو تودي ديريكتومون للاستوديو دونجستمون باش نسجل معك حوار مطول، نفسروا نعديوه غدوه ان شاء الله في بوليتيكا، نفسروا شنو قاعد يصير. ما خلنا ناخذ فكره ساعه، ولنا علاش اصريه انه تقول الراي العام راهم فما ناس يتحيلوا عليكم باش ياخذوا لكم فلوسكم وفي الاخر ما تمشيوش لكندا.
بارك الله فيك سي زهير على الدعوة هذية. نقدم روحي شمس الدين شوشان، مستشار قانوني مرخص ليه من السلطة الكندية، عندي الحق في إعطاء الإصداء النصائح فيما يخص الهجرة لكندا. صاحب مؤسسة بيانفينيو كندا، السياج متاعها في موريال، مؤسسة كندية في تونس. بما أني في زيارة، ما راني لوجود عديد من الأشخاص والشركات، نلقاو من مختلف المشارب أشخاص شركات اللي يدعيوا اليوم بقدرتهم باش يخرجوا الشباب.
صفحات فيسبوك بالجملة
موجودة بالجملة معناها، نلقاهم اللي هما يقدموا فيها النصائح بصفة قانونية وبصفة غير قانونية. تهز الشاب التونسي الطموح اللي عنده مستقبل ويطمح للخروج للخارج، اللي هو يدخل في مغامرة خاسرة بالمسبق. هذا هو خاطر القانون الهجرة كأي دولة، خاصة في الدول العظمى، قوانينهم مضبوطة، ثم القوانين متاعهم سون ستريكت، معناها واضحين، ضوابطهم واضحة سون اوبجيكتيف. هذاك اللي احنا ماذا بينا نوصلوه ونعطيهم لي كريتير اللي على اساسهم ينجم الشاب التونسي اللي يطمح باش يهاجر لكندا يوصل بطريقه سلسه سليمه قانونيه ويكون في منأى عن المطبات ولا
وما يخسرش فلوسه كما جا وما يتحيلوش عليه. شمس الدين، بعد شويه نخرج ان شاء الله للاستوديو دون ريجستمون، سجلوا حوار مطول باش الشباب اللي يسمع فينا يفهم ويعرف يميز بين المتحيلين وبين اللي امورهم قانونيه ومضبوطه، على اساس على الاقل انك عندك الخبره، وايضا قانونيا مسموح بتقديم كل الافكار هذه. الحوار يبث غدوه ان شاء الله في بوليتيكا، وعد مني ان شاء الله جست دوم ما تخرج باذن الله ناخذ الحوار مطول.
انا كنت جاي نحب نقول كلمه واللي اهم، ما كنت تفاجات اهم كلمه اللي كنت نقولها، فما استغلال فاحش اليوم، وهذا مشكلتي الان مش مع المجتمع المدني، لانه ذاك اساس
حق
لا اساس باش نفهموا اساس لهالديمقراطيه باش نجموا نعيشوها، واذا ما نكونش موجودين عندنا مشكلة كبيرة. المشكلة تاعي هو الاستغلال السياسي، نتكلم الفرق الحزب السياسي معناها الاستغلال السياسي لهذا القانون، انه اللي معاه واللي ضده. وهذا اللي انا خايف منه،
معناها
فما بعض الناس اليوم حزبيين يتصور الحزب سواء معاه او ضده. هو ليس معاه او ضده لذاته، وانما هو يحب يخرج منه، يعمل خراج اللي هو نوع جديد من الخراج. وبالتالي انا اليوم مش نسمي، مش مشكلتي التسميه، لكن مطلوب انه معناها الشعب اليوم، او مطلوب السامع، او مطلوب انسان يفرق بين المجتمع المدني، كيف مش مسامح اليوم مجتمع مدني ومن حقه باش يقول لك لما ذاك وعنده لزرق موم تاعه وهي قوية في كل الحالات. وفرق ما بين الرجل السياسي اللي باش يطلع معه أو ضده. وأنا اللي قاعد نشوف فيه في الضد اليوم، معناه هو مشروع ومشكلته هو عارف أنه هو فاهم، وكثير منهم لما نتكلم خاطر نتحرك في الحياة السياسية، نقعد مع كل السياسيين بما فيهم التجمعين وغير التجمعين، الكل يمينا ويسارا والسلمين، الكل نعرفهم من فوق اللوطة. بالتالي هو فاهم اللي وقت اللي ضده، رغم أنه يزم يكون، ومشكلته قضية الانتخابات توا معناها لعبت كيف أربح الانتخابات فهو مع أو ضد
الشعبوية تقول أنت معناتها.
وهذا اليوم وهذا اليوم لها. عندي مشكلة كبيرة في الفهم التونسي مازموش ينخرط في هذا الشيء. المجتمع المدني شغلة أخرى معناها باش
من واضح أنت تحكي على رجل السياسة
وهو الآن يتم استغلاله استغلال فهم.